والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. حياكم الله أخواني وأخواتي. يعلم الله أن أحبكم في الله، وأنا فعلا اشتقت لهذه الجلسة، لها طعم خاص. ربنا عم بكرمنا الحمد لله بجولة الآن في كندا في أكثر من مدينة، وروعة ما نشاهد يحببنا بالخيرين والطيبين من أهل هذه البلد، فأسأل الله أن يتم عليكم الخير والتوفيق. طيب، أنا حسب ترتيبي وحساباتي إحنا الآن في الجلسة الرابعة من موضوع الأسرة السعيدة إذا تذكروا. اليوم راح ينقسم كلامي إلى عم بحاول راح ينقسم كلام إن شاء الله بإذن الله إلى أكثر من جزء. الجزء الأول تعرف الآن انفصلنا عن بعض أسبوعين، فمن باب أذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين بدي أعمل نوع من التلخيص السريع للثلاث جلسات الماضية، اللي هو تقريبا راح يأخذ مني إلى حد ما تقريبا ثلث الوقت تذكير مشان نثبت الموضوعات اللي قلناها. ثلاث جلسات، كان متوسط الجلسة وقتها حوالي ساعة ونص ما بين أسئلة الوجه والجلسة، ونعمل خلاصة أربع ساعات بحوالي تقريبا عشر دقائق لربع ساعة. إن كيس البعض ما كان موجود معنا يكون دخلناه على الخط بإذن المولى عز وجل، واللي كان معنا بنثبت بنذكر بنرتب هذه الترتيبات. واليوم لا خلاص نفس الصوت،
الصوت ممتاز.
أعطيني أجرب معلش الثاني، أنا هذا مزعجني الصحيح.
ترمين
يعني أحس شغلت. بسم الله الرحمن الرحيم، خلص ممتاز، لا هذا ريح والله الصحيح. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم الله يجزاكم خير. الثلث الثاني راح يكون هو جزءنا الرابع الحقيقي، اللي هو موضوع البر بالآباء. إذا بتذكروا إحنا آخر جزء حكينا فيه عن البر بالأبناء بطريقة معينة وسبقنا فيه. اليوم نحكي عن البر بالوالدين بطريقة معينة، والثلث الثالث بدي أعمل مقدمة تمهيدية تشويقية للجلسة التي تليها، وراح تكون عن موضوع القضاء والقدر. طبعا ليش وعلاقة هذا الموضوع راح يبين لما أذكره. إذا عندنا ثلاث أقسام رئيسية في جلسة اليوم: تلخيص، لب الموضوع اللي هو الجزء الرابع اللي هو البر الآباء والأو بالوالدين، ثم التمهيد للجلسة القادمة اللي هو موضوع القضاء والقدر. طبعا ليش تخصيصا موضوع القضاء والقدر؟ في إشكاليات متعلقة بقوة في كل الحياة هي طبعا، لكن كوننا عم نحكي عن الأسرة السعيدة، واتفقنا إن شاء الله على أنه أساس تأسيس الأسرة السعيدة هو موضوع اختيار شريك الحياة بطريقة صح، في هنا إشكالية ضخمة جدا خاصة في العقلية العربية. من خبرة المتواضعة، في مفاهيم معينة تسربت لنا وصلت لنا فهمناها بغض النظر عن الأسباب. الآن أنا لست معنيا بالأسباب، أنا معني بمعالجة الإشكالية اللي أنا شايفها من حجم الأسئلة التي تأتيني حول طيب مش المكتوب على الجبين بتشوف العين، طب مش الله قدر لي إنه هاي تكون زوجتي فبالتالي مكتوب لي إنه هذا زوجي، طب أنا وقت كما يدوم يعني أنا مش تحت إيدي، هيك الله بده. بس هاي المفاهيم إذا تسربت لنا سواء إحنا واعيين إنها عندنا أو تسربت دون وعي عم تعمل كوارث في السلوكات. كوارث، خلاص قضاء الله سبحانه وتعالى قدر، شو أسوي؟ فلا نسعى لحل المشكلة لأنه هذا قضاء من الله وقدر. عرفت وين الخطورة في الموضوع؟ طبعا هو هذا ينطبق على الحياة كلها ترى، بس تخصيصا موضوع الزواج وموضوع بناء الأسرة اللي هو اللبن اللي من وراها بيطلع المجتمع الإسلامي، عدم وضوح هاي الصورة حجم الأثر الأون ديلي بيسز اللي عم بنعاني منه أكبر بكثير جدا، سواء باختيار شريك الحياة أو موضوع التربية أو ما تبعه، أو إذا إجا واحد بده طب أنت كنت مقصر شو عمل؟ يا أخي خلاص ربنا هيك كتب، شو أسوي؟ بصير عنده الإحباط والقعد، ما بيكون فاهم مفهوم ما نسميه السنن الكونية والقوانين وإعادة التصليح بنفس السنن. فمشان هيك أهمية إني أنا هذه المجموعة أختمها في قضية إيش؟ موضوع القضاء والقدر لحل الإشكاليات، والله أعلم. طيب نرجع كما قلنا قبل قليل الآن، الثلث الأول. الثلث الأول تلخيص، إذا بتذكروا تذكير سريع جدا، وأنا عم بذكر، أنا بعض الأحيان بعتبر حالي كأني في محاضرة، أقصد محاضرة جامعية، أقصد أنا أصلا هي محاضرة، لكن كأني في محاضرة جامعية. يمكن وأنا ماشي أطلب منكم شوية اللي كانوا جالسين معي أعمل نوع من التنشيط للذاكرة، أسألكم بعض الأسئلة بس مشان نثبت المعاني. إذا بتذكروا إحنا قسمنا الأول كان عن موضوع أهمية الزواج وقداسته وخطورته، ليش أهمية نتحدث عن الأسرة في البدايات، وكان من ضمن الإشارات السريعة اللي أنا وضعتها على الأقل بما وفقني الله إليه إنه هذا الموضوع من أخطر الموضوعات ومن أقدسها، فتحدثنا عن موضوع إنه مفهوم الاستخلاف والاستعمار. إذا تذكروا ربنا خلق الكون وطلب منا أن نكون مستخلفين وأن نكون معمرين للأرض، ولن يكون هذا إلا ببقاء الجنس البشري، وبقاء الجنس البشري أساس من أساسات تأسيس الأسرة والزواج والخلفة والولادة والإلى آخره. إذا تذكروا فقلنا الموضوع مرتبط بشيء هدف كبير ضخم جدا، مش موضوع والله انا يلا يلا يلا، لا 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 لا، شيء كثير كبير. ومن ضمن الادله اللي وضعناها اذا بتذكروا لما ربنا تحدث عن السحر اللي هو في عقيدتنا كفر بغض النظر عن تعريف السحر، ترى ممكن برضو نعمل محاضره خاصه نتحدث عن العين والحسد والسحر والجن والقصه هاي كلياتها من ضمن السلسله، سلسله هاي الجلسه. طبعا في افكار كثيره عندي، راح يجي وقته ان شاء الله باذن الله جلسة خاصة نتحدث عن موضوع ما منه صحيح ومنه خطأ ومنه مفهوم خطأ ومنه خرافة وما منه، القصة هاي كلها ضمن السلسلة. لكن لما ذكرنا موضوع السحر هو بين قوسين يعتبر كفرا عندنا، ممارسته والدخول عليه وتعاطيه هو كفر ملتبلايد باي كفر، ربنا لما أراد أن يشنع على السحرة والسحر لم يذكر من ملايين الأمثلة إلا مثالا واحدا قال يفرقون به بين المرء وزوجه. فهذا يعطيك إشارة على موضوع إنه موضوع التفريق بين الزوجين إيش أهميته عند الله، وإلا لماذا اختار الله من ملايين الأمثلة. كان بنقول طبعا حاشا لله نحن نقترح على الله، لكن إحنا عم نحاول نفهم، بقول لو كان من بعد هذا قد يكون أس من أساسات الشرور، وإلا كان ربما ذكر في هذا السياق مثلا القتل، الموت، الدم، الحراب، الحرب. قال لك يفرق بين المرأة والزوجة، لأنه من هنا بتبلش المشكلة. وخليني بس هيك أعمل، إذا تذكروا هذا الأساس اللي ابتدأنا فيه. وهنا رسالة، واحدة من أسباب الحرب على الإسلام في العالم أن من يمسك بزمام الشر في العالم يدرك ألا ملجأ مش للمسلمين، للبشرية ببقاء مفهوم العائلة إلى الإسلام. بعيد، من يمسك بزمام قرارات الشر لتدمير البشرية يدرك إنه الملجأ الوحيد للبشرية مشان تبقي زمام العائلة البشرية ماشية صح فقط الإسلام والمسلمين، لذلك يجب ضرب الإسلام والمسلمين. واحد بيقول لي وال شكلك بتشوف أفلام خيال كثير، تحر أنا لي أن أزعم، أنا بقدرش بدقيقة أعطيك كل المعلومات اللي عندي ولا بقدر أنقل كل قناعاتي ولا حتى بساعة ولا بساعة ونص، أنا لي أن أزعم. المعلومة خذها حطها هون keep testing، افحصها قارنها اعتبري عم أزعم. أنا بعيد بقول لا يوجد خلاص وأتحدى للبشرية ببقاء مفهوم العائلة، بقول للبشرية ما بتحدث عن الإسلام، بحكي لسكان أهل الأرض مشان يقدروا يحافظوا على مفهوم العائلة، ما في سيستم يحفظه إلا الإسلام. حتى لو بقوا غير مسلمين محتاجين لمنظومة فكرة تشكيل الأسرة في الإسلام مشان يظلوا محافظين على الأسرة في العالم. لذلك أهل الشر لإدراكهم لهذا يجب ضرب كل منظومة الإسلام، يجب أن يكره أهل الأرض الإسلام، يجب، فذلك خطة فيه، يجب أن يتم تنفير أهل الأرض من الإسلام، يجب أن تشوه صورة الإسلام والمسلمين. وللأسف بعض المحسوبين على الإسلام والعرب عم يساهموا في هذا الموضوع. ولا يا شيخ عبد طبعا ما في أعوان للشيطان؟ في ولا ما في؟ في، هي حرب بين الحق والباطل. لذلك فلنكون مدركين، واحد بيقول لي طب انا ايش اسوي؟ على الاقل قم بادراك الحقيقه، على الاقل، وجزاك الله خيرا. هذا تقريبا كان لب ما ذكرناه في الجلسه الاولى. انتقلنا بعدها لموضوع اسس الاختيار، تحدثنا عن تنكح المرأة لأربع من أشهر الأمور: المال، الحسب، النسب، الجمال، الدين، فرفار بذات الدين. انتقلنا في الجهة المقابلة بالنصيحة الشرعية عبر حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى الطرف الآخر. إذا أتاكم من؟ شو قال الحديث؟ من ترضون عن رقم حسابه في البنك ولا عن جنسيته؟ لا، وقتها النبي صلى الله عليه وسلم حكى يا جنسية الأمريكية الكندية، صح؟ صح ولا لا؟ لا. دين أمانة، خلق أمانة، باختصار. ماشي؟ باختصار علقنا على هذا الأمر كثير، بمعنى ليس من بأس، طبعا لا يفهم خطأ مشان ما حد يفهم الغضب. هذا لا يعني ألا تنظر إلى المال، ولا يعني ألا تنظر إلى الجمال، ولا يعني ألا تنظر إلى الكفاءة ولا الدراسة، لا لا لا، كله معتبر أمر بشري، هيك الله خلقنا. إحنا عم نقول الأولوية، خاصة إذا تعارضت. بس باختصار الموضوع مش ما نفهم خطأ. يقول لك اطلع درويش المسلمين كلاتهم بدهم دين وأمان وخلق، أما إيش يكون شحاد يعني؟ أنا ما بقى نقول شحاد، نقول الشحاد. ولا في مسلم عاقل بيقول اقبلوا بالشحاد، لأنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة النفقة فإن لم يستطع فليصوم. ما قال له روح يتزوج، ما قال له خذ بنت الناس وطعميها بس خبز وملح، خلي الملح يطلع من خواشينها وتصير تعفن في البيت. لا، ما قال لك الاسلام، اعوذ بالله. قال لك ما بتقدر تنفق تتزوجش. فالاسلام دين واقعي منطقي. الاسلام ما بيقول، عفوا، احنا ما بدنا نعمل تصحيح مفاهيم، لانه بعض الاحيان مفاهيم خاطئه تلبس الاسلام زورا زورا، ويبغض الاسلام للنفوس بسبب مفاهيم خاطئه، بس الاسلام ما له دخل فيها. هلا مثلا اذا اتاكم من ترضون دينه وامانته، بعض الاهالي الجاهلين او بعض المساكين من الاخوات نتيجه الفهم الخاطئ اجى متدين، طب بس بقدرش يصرف، بس متدين، ايش معنى؟ فبيستخدموا خطا بعض الاحيان بعض الاحاديث والايات والمفاهيم. مع القران، يلا مع القران يتزوج، طب ايش بدي اكل؟ انك عندك مش مؤمن انت؟ الله بينزل يعني، مش هيك ربنا، مش هيك التصميم. لازم يكون عنده بقدر ينفق، لازم بالمعنى البشري، ومش حرام عليك انك تطلبي اشي مع الدين. والا عم بيكره هنا في الاسلام، لا لا لا، لك احنا بنقول اذا اجى بدون دين ومعه وايد فلوس. معي؟ طب اجى بدين وما معهوش فلوس، برضه هيك. بالحد الادنى عم بحكي مثلا، حلو نفهم صح بمعنى الأولوية. في المقابل يعني يا شيخ الإسلام بحرم علي إني أبحث عن الجميلة؟ لا، طب أبحث عن ذات الحسب والنسب. في ناس كثير بيفهم مفهوم هاي بنت مين، عيلة مين، عشيرة مين، النسب مين. الله يتقبل منك، حقك طبيعي ما في مشكلة، لكن بنت حسب ونسب وعيلة وعشيرة وقبيلة وإلى آخره وبتكره الله، متكبر على الإسلام. الله يهدني سعيدة بسعيدة، خلي يلاقيها واحد متكبر زيها، روحي أنت وياه الله يهنيكم، مش أنا مسلم اللي بدور على هذا الصنف. يا اخي ملكة جمال، ملكة جمال لحالها الله يهديها ويستر عليها. معي انتو؟ عملنا تصحيح المفاهيم، لكن لا يحرم عليك، في ناس متدينين مساكين بفكروا، فاظفر بذات الدين حتى لو مش طايق شكلها بس لانها حافظة القرآن. لا يا عمي، لا يا عمي، هذا ضد الفطرة. ماشي؟ إلى آخره. هذا طبعا قطيناه في جلسة، بعد ذلك انتقلنا إذا تذكر على أن الزواج الدخول عليه هو مسؤولية وليست نزهة. مش عبارة عن بيناتس ولا بيس اوف كيك داخلين نتسلى، يلا نجرب، لا لا لا، بدي ادخل انا مستعد لانها مسؤولية. إلا أن تخني الذاكرة كان أبرز شيء ذكرته إذا بتذكروا موضوع حديث أتدرون من المفلس؟ تتذكروا؟ المفلس فينا من لا درهم، عن المفلس من أمتي من إلى إلى، وظلم هذا، تحدث عن مفهوم الظلم، بمعنى إنه أنا ممكن أكون أنا الظالم لزوجتي، أنا الظالم لزوجي، أنا الظالم لأولادي وبناتي اللي هم حقوق علي، قررت افتتح هذه الاسره في علي ايش؟ مسؤوليات طبعا، ولي حقوق والى اخره. انتقلنا بعدها اذا تذكروا في جلسه من الجلسات قلنا حقك تعرف على موضوع انه اسس الاختيار منها شخصي، منها فطري، منها اجتماعي، منها شرعي. بعض الاحيان لك الحق انك تعطي وزن للمعايير الاجتماعيه ما لم تتعارض مع الشرعيه، ولك حق ان تعطي وزن للمعايير الفطريه والشخصيه والى اخره. ذكرنا حول هذه الامور. طبعا الجالس للمره الاولى هذه الجلسات كلها موجوده على اليوتيوب، على الفيسبوك كلها كامله، خاصه على موقع الدار فاونديشن اليوتيوب، او على موقع الاخ نعيم الله يكرمه ويجزيه الخير في يوتيوب شانل، اذا سبب الاسباب دار فاونديشن او ايش اسم القناه تبعك؟ عفوا، لا خليهم يعرفوا الثاني الله يجزيك الخير.
إن بنات.
إن دوت سبيس إن دوت بنات. فهو الأخ اللي عم بيصور لنا الله يجزيه الخير متطوعا مشكورا من وقته وجهده ولك الأجر عليه إن شاء الله بإذن الله. فكله موجود لكن أنا بس عمالي بثبت الأمور. بعد ذلك تحدثنا أوكي تم تأسيس الأسرة. اختار فلان على الأسس الصحيحة، اختارت قبلت على الأسس الصحيحة، ابتدأ تأسيس الأسرة، الآن في أسس للتعامل. في وجهة نظر، في خلاف، في إشكاليات، في تقصير، في مشاكل أخرى على الخط، طب كيف نتعامل؟ أعطينا إيش؟ مؤشرات كثيرة جدا، كيف ينظر الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، طبعا رسائل سريعة جدا، إذا تذكروا مين بذكر في هذا الموضوع من أبرز الأحاديث اللي اقتبستها والأفكار اللي حكيتها؟ مين عنده هيك ذاكرة حلوة يذكرنا؟ بهذا الموضوع بالذات علاقة الرجل بالمرأة من وجهة نظر شرعية اقتبست أشياء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم علاقته بخديجة بعائشة بأولاده بناته كذا مين بذكر شيء
حديث عائشة لما ذكرت خديجة
جميل الله يجزيك الخير ما شاء الله عليك واحدة من الأمور طبعا هي المؤشرات لأنه هذه إحنا عبارة عن محاضرة مختصرة وليست دورة تدريبية بالدورات التدريبية الحديث يشرح يفصل يعطى معاني نعمل جروب ديسكشن ناخذ فوائد بنجيب امثله واقعيه اصحاب الجروب ديسكشن بيجيبوا تجاربهم الخاصه تنكتب على اللوح تناقش حولها بنطلع بنتائج وبنطلب مهم طبعا اختلف دوره التدريب تختلف عن المحاضره هذا الحديث لوحده انا بعمل عليه ممكن تدريب في ورشه من 4 ساعات لحاله الحديث قد ياخذ 45 دقيقه طبعا طبيعه ورشه التدريب بس احنا بشكل ايش سريع كان رسول الله يكثر من ذكر خديجه ولم يكن يخرج من البيت الا ويذكر ويحسن الثناء عليها فاخذتني الغيره يوما فقلت اما زلت تذكر تلك العجوز وقد ابدلك الله تلك العجوز وقد ابدلك الله بعلي ابو احمد بعلي الصوت قدر استطاع ان شاء الله وقد أبدلك الله خيرا منها قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها إذ آمنت بي حين كذبني الناس صدقتني حين كذبني واستني بمالها ورزقني الله منها الولد تحدثنا هنا شو العنوان كانت لهذا الحديث كان من بذكر
اسم الحديث
لا العنوان اللي أنا حطيت له هذا الحديث يبتدئ بحرف الواو الوفاء خلق الوفاء احنا مش عم نحكي كيف تمشي الحياه بين الزوجين النبي اعطانا مثال practical example على خلق الوفاء طيب من وجهه نظر بدنا نحللها طب هي خديجه رضي الله عنها كانت متوفاه لا هي سامعه ولا هي شاهده ولا عارفه وقاعد يقول حاله مع زوجته الان اللي هي اقرب الناس لقلبه شو اللي كان لازم يقول لا والله خلص مشي الموضوع ولا لا he wants to set the example بده يثبت المفهوم صلى الله عليه وسلم والأربع من ذلك الرائعة عائشة رضي الله عنها رضي الله عنك يا أم المؤمنين طب مش يفترض تخبي هذا الحديث لأنه عملية مش مصلحتها بالمنطق البدهي مصلحتها هذا الحديث أبدا مش مصلحتها قاعد بيقولها لا والله ما أبدل الله خيرا منها ومين بروي الحديث عائشة وبالبخاري ترى هذا الحديث بالبخاري كان هيك رضي الله عنك يا أم المؤمنين حكيته عدة مرات أنا عائشة شو بسميها أنا البطلة عائشة وبإذن الله من ضمن السلاسل اللي نعملها نعطي محاضرة عن قصة الإفك لوحدة بس خاصة بالأخوات هاي البطلة عائشة 50-60 درس فقط من قصة الإفك من البطلة عائشة فهذا كمثال تحدثنا عن أحاديث أخرى والنبي صلى الله عليه وسلم علاقته وكذا في المقابل ذكرنا كثير من الأمور إذا تذكر كمان حديث خديجة أيضا قال يا رضي الله عنها لما قال جبريل بيقول لخديجة قال جاءني جبريل وقال يا محمد هذه خديجة قد أقبلت إليك وتحمل معها شيء من الطعام فأقرئها من رب السلامة ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ لا وصب فيه ولا تعب أو لا نصب فيه ولا تعب لا تعب ولا مرض تخيل يعني بعدين تخيلوا جبريل نزل خصيصا فقط يقول للنبي صلى الله عليه وسلم سلم على خديجة من الله وسلم عليها مني وحي من السماء نزل بس لهذه المهمة وبقول لك الإسلام بيضطهد المرأة سؤال فرجوني على كوكب الأرض في تاريخ البشر دين منظومة مجموعة سميها ما شئت مذهب عنده تكريم المرأة بهذه الطريقة طب لو كان والعياذ بالله الشبهة والكذبة على الإسلام في مس أبليكيشن من بعض المسلمين هذا مشكله في الدين ولا مشكله في بعض اللي بيلوا اعناق نصوص الدين او بطبع الدين زي اي شيء اخر. فهمي في ذلك بالذات الاخوات لا تخلوا سوء تطبيق بعض المسلمين للاسلام يكرهكم باعظم دين ربنا اكرمكم فيه. يعني خلينا نفصل بين الملفين. تحدثنا بعد ذلك اللهم صل وسلم اذا تذكروا قلنا واحده من اعظم برضه هاي كمان بدورات تدريبيه بتاخذ وقت كثير، واحده من اعظم واجمل الامور انه نفهم هلا بعد ما نخلص من الامور الشرعيه في شيء امور فطريه وشيء من باب الحكمه ضاله المؤمن. حكينا عن كتاب الرجال من المريخ والنساء من الزهره، هذا طبعا كتاب الفه جون جراي قبل يمكن اكثر من 20 سنه، وللمناسبه جون جراي له فيديوهات على اليوتيوب كان تستفيد منها وغيره كثير. واشهر ناس لهم علاقه بهذا الموضوع على مستوى اليوتيوب باللغه الانجليزيه هم الامريكان، هم ماكلين السوق في هذا الموضوع. الان على موضوع ففكره معرفه انه في طبائع للنساء وطبائع للرجال ما لها علاقه لا بالحرام والحلال ولا لها علاقه بالغلط والصح، لها علاقه اذا ادركت طبيعه الانثى قدرتي على حسن التعامل تزداد. واذا ادركت الانثى طبيعه الرجل او طبيعه الذكر قدرتها على تجنب الاشكاليات وحسن استثمار الايجابيات بصير ايش؟ اعلى، يعني كومن سنس. فاعطينا مثال، فهذا شيء طيب جدا جدا، واعطينا امثله اذا بتذكروا. مين بذكر مثال اضرب على هذا الموضوع؟ شيء بعلم النفس.
انه اجت تيجي امراه عالمه وبنفس الوقت بشعه، ايش نظره الرجل
لها بالمقابل؟ الله يجزيك الخير، هذا فعلا من امثله الشخصيه، بمعنى انه موضوع انه طبيعه الرجل في النظر لمفهوم الجمال الجسدي والحسي تختلف درجتها عن طبيعه المراه في النظر لمفهوم الجمال، بدليل انه ممكن نجد اشخاص بالمفهوم البشري للجمال مش حلوين، رجال زوجاتهم ملكات جمال، بينما مستحيل تجد رجل فري زوجته غير جميله إذا كان متزوجها قبل ما يصير غني. لا ما هو في ناس بيكونوا الوجه ضرهم مو تلبسنا يا شيخ. لا أنا بقول أنا أتحدى إذا رأيتم مليونيرا تزوج وهو مليونير، إذا تزوج امرأة صلعاء بشعة تعالوا قولوا أنت ما بتفهمي شيء. مستحيل، لأنه عنده أولوية بالفطرة ما بيقدر يستغني عنها. بس المرأة هلا واحد بيقول لي آه يعني أنت قصدك إنه المرأة ما بيهمها الجمال الحسي؟ لا أنا ما قلت هذا الحكي، ما قلت ما بيهمها. أنا قلت إذا إجا واحد كتير وسيم، إذا تذكروا حكينا عن الطنطات بتتذكروا؟ قلنا كتير وسيم وكثير حلو وطنط. لا الطنطية عندها تضرب جماله. لكن امرأة كثير دلوعة وكثير حلوة عند الرجل عز الطلب. بفطرته بحب الغنج والدلع من المرأة، المرأة بفطرتها بتحب الغنج والدلع من الرجل.
في هون بيسألوا شو طن؟
مين عم يسأل تعرف طن؟ هذا مصطلح أردني. طيب اسمع أنا أعطيكم تعريفين. هذا
المصطلح بلاد الشام غير مصر، طن في مصر يعني خالد.
ايه الله صح مصر هو انا اسف. طب شو تعريفكم مصر للطنط؟ ايش بتحكوا عنه بالعربي؟ صافي؟ طيب شو كل المصطلحات العربيه مشان الكل، انا هون عندي في حوالي 50 دوله عم يسمعوني الان.
انا
طنط فافي غيره شو في مصطلحات؟
رخو
سوسو 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 وين اي بلد؟ اي بلد؟
شامي سوسو شامي مصر.
طيب عند السوريين سوسو، عند الاردنيين طنط، عند المصريين فافي. شو كمان مصطلحات؟ مشان يفهموا علي الناس. قلت المرأة إذا كان زوجها كثير حلو بس طنط فافي سوسو تقبله؟
لا
تقبلوش، ما بتقدر. لذلك القياس فعلا مع الفارق، ما بتقدر تقول نفس الشيء، مستحيل. رجل مليونير قال زوجته هي والله مسكين تزوج زوجة غنوجة ودلوعة، أي طب ما هو هذا اللي بخليه يحبها. والله شباب إذا أنا غلطان احكوا لي. ردوا علي. الغنج والدلال اذا كان لك طبعا اذا موزع على الكل مصيبه. فطبعا اصلا هذا مما يدمر الاسره المسلمه اصلا، لا احنا بنقول وهذا ايش اسمه؟ ليش الحصان بيتم؟ الحصان كيف يتم؟ ليش الامراه المسلمه الحقه هذه الروعات والحلاوات كلها وين؟ في الداخل بس، مغلق لشخص بس. لذلك بيستمتعوا، هذا لي، هذا لك فقط. بس انا ما عم بناقش عم بناقش الفلسفه العامه. مشان عملية التنبيه، فضربنا إذا تذكر ضربت مثلا العقل التشعبي والعقل الصندوق. تذكروا الرجل طبعه يعني من ضمن انه الاسره كلها سعيده طبعه من النوع الله خالقه طبعا بالمعنى العام لما يعمل فوكس على شيء بيفصل 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 تماما. عشان هيك بتشوفوا ازواجكم اولادكم اخوانكم لما يلعبوا بلاي ستيشن بتفقع قنبله جنبه ما بسمع هيك ما بسمع ولو تشوف طلع ما بيحترم لا والله هو مخه فوكس. بينما المرأة بتقدر تشتغل خمس اشياء في وقت واحد وهذا انتم شايفينه بعينكم مش انا عم ببالغ فيه ما تشوفوا ما شاء الله تليفون والطفل والصغير والتلفزيون وبتشاور جارتها على الشباك من بيت الثاني بتكون عينها على مش حماتها شو عمالها بتحكي وزوجها مع مين عماله على مين بتطلع كله مع بعض كيف ما بعرف انا ما بقدر استوعب لانه الله ما خلقنا هيك. هاي له ادوار ما لهش علاقه بغلط صح ديروا بالكم ولا له علاقه باحسن واقل حسنا ما له علاقه هذه العلاقه بطبيعه لها مهمات طبيعه لها مهمات لما هدول الاثنين يعيشوا مع بعض في مظله اذا فهموا الطبيعه برتاحوا بصير يعرف على ايش يركز لما يدخل على البيت بتعرف على ايش يتركز لما يدخل على البيت باختصار بنحل مشاكل. هذا الان بس هيك مش اعطيكم نوع من الريفرشمنت بدي اعطيكم نكته جاءتني على هذا الموضوع بس بدي تركزوا معي بالقراءه عفوا بالاستماع انا بدي اقرا انتم كنتوا تسمعوا ركزوا مليح لانه ما بنتبه بين الاول والاخر بتروح عليه القصه كثير ركزوا هذا اعتبروه زي شو اسمه هيك بوز استراحة بس أنا عم بحضر قدر الله وصلتني. أنا بدي أروي رواية حوار بين زوج وزوجة. الزوج بدي يروح على عرس فطلب من زوجته تحضر له بدلته تكويله طلع له من الخزان اللي هو فصار بيناتهم الحوار التالي عند خزانة الملابس. تخيلوا المشهد ماشي الزوج حضري لي البدلة ويبدو من بعض الألفاظ اللي كاتب القصة أو كاتبتها واحد أو واحدة سورية مش هيك بعض الألفاظ أقرأها كما هي. الزوج حضري لي البدلة لأنه الليلة عرس صاحبي. الزوجة أي بدلة فيهن بالله وتكمل الزوجة قال عرس قال وليش صاحبك مش عامل مخطرف لتأخذني معك بتكمل عرس صاحبك ولا رايح تقابل واحدة اصلا مين اللي بدها تطلع فيك غير الخايب اللي مثلي بتكمل دائما دافني بهالبيت وما بتطلعني ولا بتسهر معي دائما تعبان يا على الكمبيوتر يا على التليفون يا قاعد عم بتشوف التلفزيون بتكمل لا وقال تليفونه حطت له رقم سري ليش مين مهتم اصلا يعرف اسرارك انا اصلا كان لازم اشتغل كنت كونت شخصيتي وصرت احسن من غيري بتكمل شو مفكر حالك رح تضحك علي بالمصاري اللي بتعطيني اياها لا تكون مفكر حالك اشتريتني بتكمل بس شاطر تسأل شو طبخة على الغداء شو طبخة على العشاء بتكمل بعدين امتى اخر مرة قلت اللي بحبك قال عرس قال عرس قال بتكمل وبعدين صاحبك وين شرايك شهر عسل من غير شر واللي بده يضحك عليها مثل اغلب الرجال وياخذها كم يوم على الفندق بتكمل عن جد انت ما عندك رومانسية وظالمني معك وما سويت لي ولا اشي بدي اياه بهالحياة بتكمل انا اصلا كل مشاكل الصحية من وراك خذني ما فيني شيء ولا بشتكي من شيء شوف حالتي هلا بس الله كبير بتكمل وشو يعني اذا كنت بتجيب لي كم شغله بدي اياها بتكمل انا بدي حنان بدي رومانسيه بدي اهتمام قال عرس قال بتكمل ما عمري رحت معك على طلعه الا وهلكتني يلا 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 ما بدنا نتاخر على الناس وبس نوصل بقعد مصموده جنبك وكل النسوان عم بتروح وتيجي قدامك بتكمل اصلا انا غلطانه اللي برد عليك وبروح معك بتكمل جد بطل إلي نفس أحكي خليني ساكتي أحسن ليش ما بترد رد الزوج البدلة الرمادية هي نكتة قد يكون مبالغ فيها بس الفكرة الفكرة في مبالغة صحيح بس الفكرة لاحظوا حضري لي البدلة اليوم عرس صاحبي كل السيناريو هذا صار هو عم بستنى جواب السؤال البدلة السوداء بس هلا شوفوا هي نكتة صح بس بدك تعرف انه هذا النمط من التفكير يحصل في عقل المرأة وهي قاعدة لحالها
صح.
فلا تستغرب ولا تعصب انا ما بقول غير تفكيركم انا بقول له هو ما يعصب وما يستغرب نمط التفكير التشعبي بيشبك كل الخطوط مع بعض اللي بيفهم هذا الموضوع ما بيزعل مش معناته لا تناقش مش معناته لا تصحح مش معناته لا تجاوب لا 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 اقعد اعطي زوجتك حقها اكثر من زميلاتك في الشغل معيتوا؟ وانت في المقابل نمط التفكير اللي الله خلقك على اساسه رشي عليه شويه انصاف واخلاق ما يطلع دج. والله انا ما بقول غير نمط التفكير ولا بقول لا 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 انت تعصب ولا انت تطلعيه بشكل صعب جدا، هي نكته لكن تعبر عن جزء من الواقع. اذا انت فهمت انه هيك بتفكر ترتاح، بتعرف كيف تتعامل، كيف تجاوب، لانه هاي الاسئله شغاله. طبعا الرجل بيفصل، شو يعني بيفصل؟ بحط راسه في الموضوع، بيشتغل بشغله، بعدين بفصل من هناك بيجي لشيء جديد. مشان هيك بنسى كثير تطلبي منه. مشان هيك لا تتضايقي من تفكيره، لا تزعل من تفكير هيلك. معي انتو؟ طبيعي ان هي تنوق لانك انت بتنسى، انت ما بتنسى لانك ما بتحبها. انت بتنسى لانك بتعمل فوكس تفصل. معي انتو؟ الدراك هاي بيوديك لمرحلة الإعذار. فالحياة بتصير أحلى باختصار. بس ما بقول لك تغير، بقول لك أدرك فأعذر وأحسن التعامل مع الآخر. الحياة بتصير أحلى مش أحلى. باختصار. باختصار بسيط جدا يعني. هذا طبعا هيك جبتها زيادة. بعد ذلك انتقلنا اللي هو آخر أو قبل الآخر، حكينا عن موضوع البر بالأبناء، وتذكروا حديث أبو هريرة وحديث عائشة في صحيح البخاري: أتقبلون صبيانكم فإننا نقبلهم، أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك في المقابل، من لا يرحم لا يرحم، وحديث كثيرة جدا. منها أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات لم يقل لي شيئا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم أفعله لما لم تفعله. حديث أنس على قضية لما بعثوا في شيء وكان يقيل فخرج ولعب مع الصبية، جاء النبي وأنس انصدم من أنه كسر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يتبع أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان متوقع بلغتنا البهدلة يسمع كلام قاسي. شو كانت ردة الفعل ببساطة؟ قال: فما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن سلم على الصبية ثم نظر إلي وابتسم. حكينا تحت عنوان موضوع الضغط، النق، كسر الكذا، الإحراج، إهانة، القصص هاي كلها على موضوع تربية الأولاد والبنات في سياقات كثيرة جدا. ومش متذكر إذا حكيت ولا لا، وإذا ما حكيت خليني أحكيها الآن برضو. هاي أنا ذكرتها في أكثر من موقع، أنا عم بلف في كندا، لما النبي صلى الله عليه وسلم تأخر في الصلاة في السجود وقيل: يا رسول الله تأخرت، هل حصل شيء؟ قال: ارتحلني ابني فكرهت أن أرفع قبل أن يقضي حاجته. سؤال جميل هذا الحديث، جلسة كاملة. فكرة أعصب من الأولاد ولا ما أعصب وليش؟ فكرة ربط الأولاد والبنات بحب الشعائر الدينية، فكرة إنه لحظة الصلاة لحظة لعب بالنسبة إله. لا يا زلمة، الصلاة وعبادة وتتشنج يا شيخ، يعني أنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ طب هو الحسن والحسين لما كان يتسحسل على ظهر النبي كان بيلعب ولا كان يقيم شعائر الله؟ ايش كان يعمل؟ سؤال. كان يخشع لعباده، هو فاهم خشوع؟ ولد بيلعب، طفل قاعد بيلعب، عم بتسحسل على ظهر جده، وراء مين؟ الامه الاسلاميه قاعده بتصلي. قال: كرهت ان ارفع قبل ان يقضي حاجته، يعني اعطاه فرصه. بلغتنا لو كان السجود بياخذ 20 ثانيه اعطاه دقيقه ونص، يعني 5 أضعاف 6 أضعاف 7 أضعاف، حتى يمكن تسحسل على ظهره وراح وصار يزحف بعدين وتركه رفع بعدين. لا اله الا الله، هذه رساله تربويه خطيره جدا. بالامس كنت اسالها في هاملتون، بيقولوا لي: كيف نحبب اولادنا بالصلاه؟ بقول لها: بدك تبدا معه هو بزحف، مش لما يصير 15 يلا تعال وقعد اسمع، الصلاه فرض ولازم تحبها. والله ما بحبها. اما لما الذ لحظات حياته يوم ما انت تصلي لانه بيلعب معك وبتشعبط عليك وبتكذب. انا بذكر بناتي اللي الآن واحدة فيهم على أبواب الخامسة في الجامعة والثانية على أبواب، يعني أو عفواً سنة ثانية ورابعة الآن، بذكر هم صغيرات أول تجربة إلي كان أمتع لحظاتهم. أول ما أقول الله أكبر بتصير يتشعبطوا، مين مش يتسحسل على ظهري، مين يوصل لرقبتي وأنا واقف، يتشعبطوا بمسكوا بالحزام وحطوا رجليهم على رجلي، بصيروا يتشعبطوا بمسكوا كتفي بمسكوا رقبتي. هذا كان يعمل هيك زي هيك، بيمسكوا القميص وبشدوه.
البنات
نعم، احلى لعبه عندهم، مين بتوصل لظهري قبل. طبعا ليش بضمنوا فيش ولا حكي؟ ليش تحكي معك عم تصلي؟ بتهاوشوا وبتدافشوا، خطات كروحهم مرفقهم على ظهري على خدي. قصه الله اكبر. طبعا وصار بعدين طوروها، كيف اللي بوصل على ظهري قبل وبمسك رقبتي كيف تمسك رجليها عند خصي بحيث لما انزل ما تقلب. يعني ايش؟ انا بقول يا الله، طبعا خشوع انسى. انسى طبعا انسى لما بقول همك بصير همي ما واحدة توقع او تقلب على ظاهرها لكن عمري ما قلت لا خليهم يحبوا يستمتعوا لحظه ترى بصيروا يستنوا بس اقول الله فهموا انه السر في عدم الاعتراض شو هو الله اكبر خلص راح احكي معهم هذه فانا ما زلت اذكرها والله لحظات حلوه يا ما اكلت خبرات بقواعهم على كتفي وعلى كلمتي وعلى كذا يا ما بلحظه معينه بامسك واحده اللي تقلب هالقد طولها بتكون ما هي شو تخيل بالنسبه لها انا ثلاث اضعاف طولها يعني بالنسبه لي عم تتشعرط على جبل هي والله سبحان الله انا اذكر جربتها طب مش شطاره مني انا بطبعي ممكن لو الوضع ما فيش عندي نصوص شرعيه تربيني كان يمكن الدخان طلع من نافوخي والله الشطاره منا احنا لا 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 الاسلام ربانا والله مش شطاره ولا ذكاء بعترف لك انا انسان بهاي الموضوعات بالعكس برتفع ضغطي لكن شو اللي بيربينا شرع الصحابه بتذكروا اللي كانت أظن جزء منها مشتركة أنا وزوجتي إذا لم تخلني الذاكرة أو قبلها مش قادر أتذكر المهم حكينا موضوع الاستخارة وأهميتها حساسيتها خطورتها ويا ريت تراجع لمن أراد لأن موضوع الاستخارة طبعا ليش حكينا الاستخارة بالذات بسبب إنه كثير من الناس يظن إنه الاستخارة كأن ما وجدت في الإسلام إلا لموضوع الزواج وهذا فهم خاطئ لكن رائع جدا نفهم كيف نستخدمها للزواج ولا غيره وحكينا معاني كثيرة جدا في موضوع الاستخارة الآن فيما يتبقى من الوقت دكتور ياسر احنا اي ساعة قبل العشاء في مجال نكمل بعد العشاء ولا شو ايش نعمل
احنا الساعة الأذان والصلاة 7:30 بنكمل بعد العشاء يعني انت 7:30 الى 5 بتوقف بنأذن وبنصلي على طول ثم نجلس ونكمل ان شاء الله
طيب
الآن باقي 10 دقائق فقط
10 دقائق في مجال مشان نخلي الجلسة اللي بعديها أسئلة وأجوبة نمد 10 دقائق يعني أقصد الأذان والأذان كله يكون كمان ثلث ساعة نعمل قفزة كلكو بيعرف الحديث الأشهر خلينا أعمل أسف الورقة الاقتباس الشهير جدا اللي هو قضية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا هذا أنه معروف جدا بدي أحكيه بسرعة وتجاوزه هو والحديث الآية المقابلة الخطيرة جدا دائما نقول أعظم مطلوب في الشرع عندنا عبادة الله ربطها الله ببر الوالدين أعظم منهي عندنا هو الشرك ربطه الله أيضا باحترام الوالدين يعني تخيل أعظم جريمة في الإسلام الشرك بالله بدليل ربنا شو قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء مع ذلك عند بر الوالدين قالوا مش بس كانا مشركين لا 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 لا, لا. اشتغلوا 24/7 24 ساعة شغالين عليك مشان تصير مشرك يعني الجريمة مضاعفة يعني بوضوح وإرادة مرتكبين أكبر جريمة وبوضوح وإرادة وجهد دؤوب بدهم إياك ترتكب نفس الجريمة اللي هي أعظم جريمة في الكون عند الله يعني ما تتخيلها أنت بدك تتخيل اللي بيجي بعديها بقول لك اعمل وسوي قال وإن جهد عن شغل لا قال إيش فقط فلا تطعهما والأمر وصاحبهما في الدنيا معروفة طبعا هذه هنا يعني بفتح لنا أبواب كثيرة جدا قبل ما أعمل الاقتباسات اللي بعديها كثير من الناس اللي بيكونوا مش منتبهين لعظمة هذا الموضوع بيوقعوا في كبيرة العقوق وفي ناس بسبب انتباههم لهذا الموضوع برضو بفهموا غلط بفكروا حرام أحاور والدي حرام أناقش والدي وبفكروا إنه الوالدين بسبب هذا الموضوع لهم سلطة مطلقة علي برضو هذا غلط لدرجة في بعض الآباء بفهموا هذا الأمر غلط بيستخدموا ما يسمى التعسف في استخدام الحق يعني ما برضى عليك إذا ما بتتزوج فلانة مش من حقك تؤمر ابنك اذا طلعنا خارج الامور الشرعيه يعني واحد لا قدر الله بده يتزوج واحده فرضا تشتم الذات الالهيه لا استخدم كل سلطاتك وقوتك لمنعه من هذه المصيبه ماشي لكن مثلا تجاوزنا الامور الشرعيه صارت امور شخصيه انت مش مرتاح لها ابنك بيعشقها ما في مشكله شرعيه لا يجوز لك تستخدم سلطتك ما برضى عليك ليش ما ترضى عليك انت بدك تتزوج من ابنك نفس الشيء ينطبق على الاخوات البنت لها الحق تقبل وترفض أنا بعمل حماية كأب ورعاية وفلتر ضروري ما يضحك عليها ضروري ضروري يجلس الجلسة الشرعية ياخذ وقته يشوفها تشوفه ضمن إطار الشرع لا يرتاحوا، لكن لسبب ما ارتاحت لواحد ما ارتاحت لواحد، اللي ما ارتاحت له أنا بحب أبوه. طيب يا سيدي حب أبوه شو عمله؟ بس أنا بحب أبوه أو معجب شخصية أبوه، يا عمي بنتك هي اللي بتعيش مع الولد مش أنت. معي أنتو؟ حقها الشرعي، فإذا ما بدها لا يجوز لك أن تجبرها. فهنا موضوع كذا بدنا نفهم إنه مهم جدا، لكن بدنا كمان misconceptions ما تدخل إيش على الخط. والآن بعمل بالخمس دقائق المتبقية على السريع. لاحظوا هاي خلينا نسميها الأشياء الجديدة. النبي صلى الله عليه وسلم البخاري ومسلم كلاهما روايا الحديث التالي: ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. تخيل هذا بحديث غير الآية اللي نعرفها. ألا بأكبر الكبائر، عندك كبائر، قال أكبر الكبائر الإشراك وعقوق الوالدين. حديث آخر رواه الإمام أحمد وابن حبان ابن أحمد في المسند قال: ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه. أحد بيقول لي طب ليش في ناس بيسبوا أباهم لما يعصبوا ويتهاوشوا في بيئتهم في هو في أكثر من طريقة لسب الأب والأم، في الدايركت وفي الإندايركت. شو الإندايركت؟ حكت الأخت الآن اللي بالشارع طول الوقت بيسب على آباء الناس وأمهاتهم، كذا لأبوك كذا لأمك، شو بيعملوا الناس؟ طب يا ابني الله يكرمك وزي عم تجيب لي مسبة ليش؟ وأنا لا 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 أنت السبب، لا تسب، لا تسب على آباء وأمهات الناس، لا تخليهم يسبوا أبوك وأمك. طبعا الدايركت المصيبة الكبرى. حديث آخر رواه الإمام البخاري في كتاب التاريخ مش في الصحيح، موجود في صحيح الجامع، بيقول: اثنتان يعجلهما الله في الدنيا البغي وأسف. هذا رواه البخاري في التاريخ فقط. اثنان يعجلهما الله في الدنيا البغي وعقوق الوالدين، الاعتداء على حقوق الناس والظلم، تعجيل عقوبته في الدنيا قبل الآخرة. قال وعقوق الوالدين، ترى ديروا بالكم وإحنا بالتجربة الاجتماعية شايفين هذا بعيننا، معظم الناس عندها أدلة على إنه اللي واضح كان عنده عقوق لوالديه بوقاحة ما بيطلع من الدنيا قبل ما يأكلها، عم نشوفه هذا بعينينا، ويكاد يندر إنه ما نشوف هذه الأمثلة. في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق. والحديث اللي الصحيح الحسن الصحيح رواه ابن حبان اللي هو من أشهر الأحاديث، اللي هو خلينا نقول الحديث قبل الأخير وبختم فيه. طبعا هذا من ضمن الأحاديث اللي أنا شخصيا بداية تديني عمل لي هزة في حياتي، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صاعد المنبر فسمعه الصحابة وهو يصعد المنبر يقول آمين آمين آمين. طبعا كلمة آمين باللغة العربية معناها اللهم استجب، يعني واحد بيحكي شغلة أنا بقول عليها آمين، آمين معناها يا رب تستجيب لما دعي لما قيل. طبعا تسمع واحد بيقول آمين ما سمعتش قبلها إشي تستغرب، طبعا آمين على إيش يا رسول الله؟ خلص النبي صلى الله عليه وسلم الخطبة نزل من المنبر: يا رسول الله سمعناك تؤمن، فعلام كنت تؤمن؟ قال: جاءني جبريل وأنا صاعد المنبر، فقال: يا محمد، في ثلاث أمور، واحدة منها يا محمد خاب وخسر أو تعس وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، يعني فرصة رمضان اللي تيجي بضيعها هذا خسران، فقلت آمين. قال: خاب وخسر بمعنى الحديث من أدرك أبويه أو أحدهما ولم يغفر له، فقلت آمين. يعني وجود أب وأم في حياتك تدركهما وأنت واعي قادر بالغ مكلف عاقل هي فرصة شبه مضمونة لدخول الجنة، صبرا عليهما، برا لهما، مساعدة لهما، إكراما لهما، برا لكل ما يحبان. قال فالإقرار، فقلت إيش؟ آمين. والثالثة قال: خاب وخسر أو تعس من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، فقلت آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله على سيدنا محمد. طيب الآن نقف للصلاة وبعد الصلاة نرجع. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. الآن كنت في الخواتيم آخر حديث ذكرناه، إحنا عم نحكي عن بر الوالدين. ضمن منظومة الأسرة السعيدة حتى تتكامل الأمور، الحديث اللي ختمنا فيه كنا عم نحكي النبي صلى الله عليه وسلم أثناء صعوده للمنبر، آمين آمين آمين، واحد منها قال خاب وخسر أو تعس وخاب وخسر، معنى الحديث من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يغفر له فقلت آمين. فهي رسالة واضحة من النبي صلى الله عليه وسلم بأن وجود الأب أو الأم كلاهما أو أحدهما هي وسيلة شبه مضمونة لضمان الجنة. هل هذا معناته أن وجود أب وأم كبار بالعمر قد يكونوا صعبين في أخلاقهم موضوع سهل؟ لا، هو ما قال لك وسيلة دخول الجنة، ما قال لك سهل، ما قال لكش. هل معناته أنه كل أب وأم ناعمين سلسين لما يكبروا؟ لا 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 لا، الحديث ما قال هيك أبدا، ولا الواقع يقول هيك. هل كل أب لأنه أب رحيم فهو لطيف؟ لا. هل كل أم لأنها أم وأنثى فهي لطيفة؟ لا لا لا، الواقع مش هيك، فيه هيك وفيه هيك. فالناس تدخل عندهم بعض الأحيان ما بنتبهوا لعن ما نخلط. أنا بقول لك وسيلة دخول الجنة، طبعا وسيلة دخول الجنة إذا كانوا رائعين فربنا أكرمك بناس رائعين، زد الروعة روعة والله يتقبل منك. طب هو الامتحانات موزعة، بعضها قد يكون امتحاني في أبي وأمي، مش لاني أنا غلطان، لا هو جزء، مش إحنا الامتحانات بأقدار الله موزعة في الحياة. هناك من امتحان، طبعا ما في واحد فينا إلا وعنده عدة امتحانات في حياته بحكمة الله يريدها، ما الله بوزع الامتحانات. قد يكون امتحاني في الصحة وامتحانك في ذكائك، أنت ذكي جدا تكبرت ولا تواضعت، أنا صحتي انضربت فمش قادر لا ألعب رياضة ولا أركض ولا أعمل كذا، أنا صبرت ولا ذكي. قد يكون امتحاني في صحتي إني أنا الأقوى في منطقتي، يعني بفغص الواحد فغص بيدي هيك عضلاتي، هنا امتحاني، امتحن بالصحة ضعفا وامتحي بالصحة قوة، إيش عملت فيها؟ طب ليش ولا يدير بالك كل واحد موزع؟ قصة طويلة جدا، أمر معقد بطريقة ذلك. قل الحمد لله اللي الله قدر لك إياه من البلاءات، قد يكون حصتك في البلاء إنه والدك صعب أو والدتك صعبة، سواء هم صغار أو هم كبار، قد يكون. أنا نحكي قانون وقاعدة، لكن نقول من كانت حصته في صعوبة أخلاق خاصة لما يكبر، إحنا البشر بشكل عام أي واحد بيكبر الأصل بيصير أصعب، أقصد يعني ما بيصبر ما بيتحمل ما إلى آخره وإلى آخره. فاستعد من الآن، ممكن إذا أمك كانت تصبر عليك بطل تصبر، والدك كان يعني يستنى شوي يسمع لك بطل يسمع لك، والدك ما كان يجرح صار يجرح، هذا كله ابتلاء وامتحان. طيب هنا إحنا بدنا نفهم روعة الإسلام، هل معناته أني أنا ممنوع أزعل؟ حرام أزعل؟ ليش الزعل أنا مسيطر عليه؟ هو أمر داخلي هذا. الحرام إيش؟ يتحول لسلوك معهم، يعني بمعنى احنا بدنا نحط النقاط على الحروف. غضبي من ابي او امي اذا تمت اذايتي امر فطري لا احاسب عليه. طب ممكن الواحد يكره ابو امه؟ طبعا ممكن. طب يسيطر عليه الكره؟ عم بحكي على الشعور انا الان، لا الشعور لا يسيطر عليه انت. طيب لا قدر الله إذا شخص ابتلي بوالد ظالم ممكن يكرهه؟ طبعا الوضع طبيعي إنه يكرهه، فبالتالي معاه الحق هينه؟ لا، هون نفصل الأمور. لا ممكن يكره الأب؟ نعم طبعا يمكن. ممكن تكره الأم؟ طبعا، بس ممنوع تجرحها. يا الله، يعني أين العد الذي لبالك؟ الله اللي بيعاقب مش أنت، تخصيصا للوالدين عم نحكي. أنا الآن عم بشرح الإسلام، ما عم بحكي منطق عقلي ولا عم بحكي ثقافة عربية ولا عم بحكي ثقافة كندية، لا عم بحكي شرع الله. شرع الله بيقولنا وإن جاهداك على تشرك فلا تطق صاحبهم في الدنيا معروفة، هذا مش معناته ما بيغلطوا ولا معناته ما بيعملوا مصايب ولا معناته لا يؤثموا، لا لا لا، بيغلطوا بيعملوا مصايب ويؤثموا، ربنا اللي بيعاقبهم، أنت تخصيصا مع الأب والأم مش مع كل البشر، لأنه عنده قاعدة عامة، قاعدة عامة، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. بحق لي أدافع عن نفسي ضد الأذان بالحكي وأفضحه بالدنيا؟ طبعا طبعا 100% ولا شو؟ فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. أيجوز لي أن أدفع الظلم؟ طبعا. إن وصلت لمرحلة من قتل دون ماله دون عرضه دون فهو شهيد، مسموع. والذم في ستة ليس بغيبة لمحذر ومعرف ومنكر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. بصير بدي أحكي على كل هاي القواعد العامة لما نوصل عند الأب والأم. سكر الملفات، افتح ملف جديد. تخصيصا أخوك من بطن أمك وأبوك ما بينطبق عليه هذه القواعد. يعني إذا أذاك ورتح تتظلم وتشكي عليه ما في مشكلة، أروع إنك لا، أحسن لا، لكن شرعا مسموح لك. صاحبك، صديقك، مديرك، نسيبك، صهرك اللي بدك إياه ظلمك مسموح عند الأب والأم. ربنا بيقول لك اضرب ابرح. طب معناتهم هذول يعني صارت قداسة بدهم يظلموا؟ لا لا لا، دير بالك الشرع القانون بيجي بيقول لهم ربنا بيقول لك أنا بتكفل فيهم. ترى ممكن أبوك، ممكن ربنا يعاقب أبوك وأمك قدامك وينتقم منهم، بس أنت ممنوع تمارس الانتقام بإيدك. باختصار هكذا الوضع، ممنوع تسبهم، ممنوع تلعنهم، ممنوع تشتمهم، ممنوع ترد عليهم. طب مسموح أناقشهم؟ طبعا بأدب. طب بصير أحكي لأبوي إنك أنت غلطان؟ طبعا بلطف وأدب. بصير أحكي لأمي إنك أنت غلطانة؟ طبعا مش مشاني. طب خلينا إحنا روعة الإسلام بالإنصاف والوضوح والمنطقية والعدل. طب افرض إني أنا أخ أو أخت كبير، أبوي أو أمي في البيت ظالم لباقي إخوتي، شو مطلوب مني شرعا؟ أسكت بشمع أخوي بر الوالدين؟ لا، يحرم علي أن أسكت. معناته مسموح أهين أبوي؟ لا. سبحان الله، وضوح. أبوي فلنفرض عم بظلم باقي إخوتي أو أخواتي، شو مطلوب مني شرعا؟ بدي وعي أبوي، بدي أنصحه، ممنوع أسكت. ما بكسر عظم، ما بجرح، ما بهين، ما بشتم، ما بفضح، لكن يجب أن أقف وقفة الحق حتى أمام أبوي، لأنه هنا الله أولا مش أبوي. يعني اللي أعطاني قانون إنه وقضى ربك وإن جاهداك، هو نفسه اللي قال لي لما الحق يعتدى عليه بصير الله أولا، بطل أبوي أولا، لكن بأسلوب مؤدب. وضحت المعادلة كيف؟ ترى اللي بيستوعب هذا الموضوع ما بصير عنده خلل في حياته ولا بتضايق ولا إلى آخره. وقفة حق، هذا مش مع الوالدين في كل الدنيا، لكن احنا موضوعنا الآن هذه الجلسة الآن ايش؟ الوالدين. بدنا نزيل ما يسمى misconceptions اللي هي سوء الأفهام عن الموضوع. تختلط الأمور فبعض الأحيان من جهة الأولاد، بعض الأحيان من جهة الأباء والأمهات. ما برضى عليك، برضى عليك، والله يسخطب، الله يغضب، الله يلعنك، واللي بدك تعمل إذا بتسوي، إذا ما بتسكن، إذا ما بتتزوج، إذا ما بتعمل، يا عمي ما بطلع لك. ابنك ليس عبدا عندك، هو ملك لله لا ملكك. أنت وسيلة وجوده على الدنيا بأمر من الله، أمانة تحت يديك حتى يصل لمرحلة تسلم الأمانة لصاحب الإرادة، هو نفسه بينه وبين الله ترعاه، لك أنت لا تملكه بمعنى الاستعباد التام. لذلك بعض الأحيان نفهم خطأ أنت ومالك لأبيه بالكلتشر العربي، تتحول لإيش؟ لاستعباد بالمعنى العصور الوسطى للعبد. في عائلات بتعمل هيك ولا لا؟ بتدخلوا بزواجه بطلاقه بأكله بشربه بسكنه معاه في العام، حلو الله يزيهم سكروه، ليش جبت أكل، ليش ما جبت، ليش بتدللها ما بتدللها، ليش بتسهروا، ليش بتقعدوا، ليش بتتعاملها. يقول يا عمي ما بطلع لك، يا معنى خلفته، لكنك لا تملكه، الله هو الذي يملكه. طبعا إذا دخلنا على موضوع الحموات بزوجات أولادهم هاي قصة ثانية، كمان بالكلتشر العربي قصة ثانية. في اللاشعور لأنه هو ابنها اللي ربت وتعبت عليه، which is good، الله يكرمك ويعطيك العافية ويجزيك الخير، تلقائيا تشعر أنها تملك مرته ولازم ديروا بالكم من 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 إنصاف الشرع. أولى الناس بالحق، أولى الناس بالحق على الرجل أمه، ماشي، وأولى الناس بالحق على المرأة زوجها. إيه معادلة اختلفت. طيب حقك على ابنك ما بيستتبع شرعا حقك على مرته. يعني بمعنى واحد بيقول لي الله لا يوفق شيطانك يا شيطان، قاعد تخرب علينا هيك. يا عم انا قاعد بحط قواعد مش من عندي، من الشرع. يعني اذا انت، احنا نعرف اصلا روعه الاسلام وين؟ العدل والانصاف. ليش الناس بتحبه؟ اذا طبق طبعا. يعني انت لا قدر الله يا ام اللي صرتي حمايه الان، لسبب ما ظلمت ابنك، أهنتي، شتمتي، اعتديتي على حقه بطريقة ما، يحرم عليه رد عليك، ويقع في عقوق الوالدين إذا رد عليك. طيب إذا اعتديتي على مرته وأهنتيها وشتمتيها شرعا، هل هي تقع بعقوق الوالدين إذا ردت عليك؟ لا. شيخ معناتك أنت بتشجع الكناين على... لا لا لا، بشجع ولا ما بشجع، أنا بحط نقاط عدل وحق وباطل بس عشان نفهم، وأنا ما أفهم اللي إلي واللي علي، ما بيصير ما يسمى بإساءة استخدام الحق. في يا جماعة في إشي عندنا بالفقه الإسلامي، التعسف في استخدام الحق موضوع يدرس بالفقه، وأكثر شيء في القضاء. بتخيل إنه وين؟ مش إحنا في عندنا مفهوم الولي بيعمل قياس، الولي الولي على المرأة عند الزواج، مش في عندنا موافقة الولي ضرورة. الولي ليش أصلاً؟ ربنا بالفطرة خلقه وصممه مشان يكون إيش؟ حامي، راعي، بدير باله. ممكن هذا الشخص يشيء استخدام الحق؟ الواقع قال آه. في أباء ببعض البيئات العربية بتعاملوا مع بناتهم بعيد عنكم زي الخروف الذي يسمى للبيع ولا لا؟ بمعنى اللي بيدفع أكثر بشيء زي ما تفضل. للأسف إجا العريس الأول، طب مش مناسب، الثاني رائع، الثالث أروع من رائع، الرابع وحبته وبدها إياه، لا 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 فيش معاه قريشات. طب يا عمي، طب انا كبنت بدي اياه مرتاح لي يابا، ومش انا الله فيش لحتى يجي. طب والمشكله يا ريت الفلوس بتروح للبنت، ببيع ويشتري كانه عفوا عم بربي عجله وخروف بمفهومه. موجودين قلهم لكن موجودين. بتعرفوا الشرع بهذا النص في المحاكم الشرعيه اللي بتطبق الاسلام شو استخدم الحق؟ بين اذا رهبت وشكت واستطاعت ان تثبت، ينتقل حق الولاية من الأب وهو عايش وهي بيته إلى القضاء الشرعي، إلى الحاكم اللي هو القاضي الآن، يتسحب الحق منه بأمر من الشرع، والقاضي يزوجها لإنسان كفو، والأب ما بيضل له حق عليها، ويسمى التعسف في استخدام الحق. يا الله ما أحلك يا إسلام. تخيل وليش الناس دخلت في بهذا الإسلام يعرفوه. إحنا الآن في زمن تشويه، تشويه في سوء التطبيق، وتشويه في إيش؟ في الإعلام، وتشويه في القصة اللي تعرفوها حكيناها في البداية، لكن حلو أنك تعرف. فالآن هل هو شيء مقدس بر الوالدين؟ نعم. رهيب جدا رائع جدا بيحفظ الفاميلي فبالتالي هل الوالدين لهم الحق في سوء استخدام الحق؟ لا. هل ردة الفعل زي ردة الفعل تجاه أي شيء آخر؟ لا. هل معناته حرام أحاور؟ لا، مسموح تحاور بأدب. وصلت القاعدة كيف؟ حطوا النقاط على الحروف الكل برتاح. ترى بالله عليكم أعطيكم مثال، مش حابب يعني مش كتير رغبان أضرب هذا المثال عشان ما أفهم خطأ، لكن لأنه واقع بنعيشه. واحدة من الشغلات، انسوا هسه شو سلبيات وإيجابيات البلد اللي احنا فيها الآن اللي هي كندا، ما كلكم شعرتوا بموضوع من الطمأنينة والراحة بسبب وضوح القوانين على الأقل؟ السير، الأمور الاجتماعية، انسى في أشياء احنا ما بنرتاح لها، بالذات موضوع الأسرة وموضوع التربية مش عارف كذا، انساها شوي. هلا كم من واحد من الناس بيكون طول الوقت متوتر في بلده وبيجي هنا برتاح؟ سبب رئيسي شو هو؟ عدم وجود القوانين. يعني في قوانين قد بلاده بعشر مرات وريستريكشن بعشر مرات، لكن ايش؟ واضح اللي إلك واللي عليك فبترتاح، وفي تطبيق على اللي إلك واللي عليك، في راحه اكثر ولا لا من هذا الباب؟ في طمأنينة ولا لا؟ خلص انت فاهم، في شيء اسمه على أعصابك 24 ساعة، خططك سيارة هو بيعتمد، إذا اللي ضربك ابن عيلة أكلت هوا، والتأمين ما بفيدك، إذا ضربك ابن عشيرة أكلت 60 هوا، إذا ضربك ابن عشيرة وابن عيلة وصدف أبوه مسؤول في الحكومة رحمك الله أنت وعشيرتك، لا إله إلا الله. طب كيف بتسوق؟ بتسوق على أعصابك 24 ساعة. طب أشتري سيارة جديدة، طب أنا إذا أكلت هوا التأمين مش رح، قصة طول الوقت مش مطمن. ما في وضوح باللي لك واللي عليك، ولو علمته لن يطبق لأنه الأقوى قانون الغاب. واضح؟ طيب القوانين اللي هنا أضعاف القوانين اللي عندنا على فكرة، والريستريكشن فيها أعلى بمئة مرة، لكن الكل مرتاح، وحتى لما تتخالف تكون عادي ما بتتوتر لأنك بتعرف أنك تستاهلها. صح؟ صح ولا لا؟ يعني انت بتدفع وانت مرتاح، عندنا بتدفع وانت مرتاح كمان. مرتاح
مرتاح
لا اله الا الله،
مرتاح
خصم. طب يعني هون بتدفع وانت عارف بالاخير انت عم تستفيد، لانه انت بتدفع مشان يخدموك، هناك برضو بتدفع برضو مشان يخدموك. فأنا قصدي هنا الفلسفة، مش قصدي السياسة، قصدي فلسفة التوتر وعدمه نتيجة وضوح القوانين لك وعليك. اعمل لك تطبيق لموضوعي. شو موضوعي أنا؟
بر الوالدين.
إذا عرفت هي القضية حساسة وخطيرة وبتخوف، بس افهم اللي لك واللي عليك ترتاح. هذه هي خلاصة الموضوع. الحديث قبل الأخير اللي هو حديث حسن روي في مسند الإمام أحمد رحمه الله، قال ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن. لنذكره، نذكر الحديث وهميته وحساسيته وخطورته، ونحكي على المسكونسبشن تبعته. لأنه في بعض الأحاديث مفهومها أصبح جزء من الكلتشر العربي. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. مستجابات رفع يا رب. طبعا هسه هذا النص واضح، سؤال لا شك فيهن. الآن نحلل، وهنا لما رب سبحانه وتعالى قال كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأول آية نزلت اقرأ عشان الموضوع الفهم، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ما نأخذ على إطلاقه المسكونسبشن تبع اللي شايفينه، سوء استخدامه. بدعي عليك هسه، سواء الأب والأم عملوها ولا ما عملوها. هنا السؤال يا رجل، هو ربنا لما خلى النبي يحكي هذا الحديث، هو ربنا ما بيعرف أنت بتستاهل الأب معاه حق في دعائه ولا لا؟ هل هذا والعياذ بالله هو ربنا غايب ولا نايم ولا ماخذ غفوة حاشا سبحانه وتعالى؟ لما الأب الظالم وقف يدعو لأنه أب ودعا بيستجيب له وهو ظالم؟ يا جماعة كون من سنس هذا صار. طب في ناس بيقول لك ما هو دعا عليه، بس ما يرش حق. في ناس أنا بعض الأحيان بوقفوني بالشارع ويدعى علي وأم يدعى علي، بشرح لي القضية. الأب مش ظالم، يعني حجز مقعد جنب فرعون. الأب أو حاجز مقعد ومصر جنب فرعون تماما في جهنم، والولد قاعد برج مسكين بسبب تربيته الأخلاقية والدينية، إنه يا عمي ما بك يدعين هلا بكرة يفقع يدعى، هو ربنا مش شايف. يعني بذكرني بنكتي هاي عن الشركس، تعرفوها؟ اسمع، الشركس جماعتي أنا أصلا شركسي، يقول لك لما اجوا على الأردن قبل 150 سنة كان لغتهم العربية مكسرة زي أي ناس غير عرب لما اجوا على الدولة العربية، هذا قديم جدا. فأحكي لك واحد فيهم مرة ولغته مكسرة يلا مفهوم، راح إجا يوم عيد أضحى، راح بده يذبح اللحم عند اللحام الجزار، هذاك شافه بيعرفش يحكي عربي، فكره بفهمش، إجا بده يستغله. بتعرف في بعض التجار بيستغلوا أي واحد يظنونه جاهلا، فإجا بده يستغله. لما إجا بده يذبح ما عم يذبح عن اللي جاي واشتغل خروف، عم يذبح عن أبوه وأمه بنفس اللحام. هذاك فهم عليه بعربية المكسرة، شو بقول له؟ بقول له اسمع قول شو ما بيقول، هو يعرف مين دفع. قول شو ما بيقول. طبعا هيش كان بخربط الذكر والأنثى. ستي الله يرحمها أنا توفيت، ستي جاءت إلى الأردن مهاجرة على رجليها، فتوفيت قبل حوالي 20 سنة أو 20 سنة بالضبط الله يرحمها. كانت دائما بتقول لي أنتي بروح أنتي بيقول أنتي. فبقول لك قول شو ما بيقول، يعني احكي اللي بدك إياه، هو يعرف مين دفع بفطرته. طبعا انا بستخدمها قياس النكته هنا، يا عم ادعي قد ما بدك، اذا ما عندك حق في دعائك الله بده يستجيب. فهو من زاويه دونت مس يوز الباور اللي الله اعطاك اياها اذا كنت ابا وام لو سمحت. طب اثنين، الولد والبنت اذا كنت بتستاهل الدعوه اتس ماتر اوف تايم، والله يكون بعونك لحق وصلح. بقول لك لا شك فيهن دعوه مستجابه. طب اذا كان ما معه حق لا تاكلها، he's just wasting his time. عم بضيع وقته بس. وصلت؟ يعني نفهم الحديث ونفهم سياقاته مفهومه خطأ وسياقاته مفهومه صح. طبعا اللي بيهمنا منه ما لا خلاف عليه، وعد من الله على لسان نبيه اللي بيعمل عقوق الوالدين، وهو يعلم ومدرك وفاهم ودنيا عالم ومش سائل مطنش، ضربته في الدنيا قبل الاخره يقينا في اشياء تؤجل، مما لا يؤجل عقوق الوالدين. عقوق الوالدين عقوبته في الدنيا قبل الاخره، هذا وعد وجزء من قانوننا الشرعي. فالواحد يدير باله اذا كان فعلا مقصر ومعتدي والى اخره. واحد يقول لي كيف بدي اعرف؟ شو كيف بدي اعرف؟ نطبق القاعده الذهبيه. شو هي؟ لا يؤمن احدكم، حط حالك محله، انت الاب، ابنك حكى معك بالطريقه انت حكيتها مع ابوك، ترضاها؟ ترضاها يعني هيك؟ طب ما انت بتمسخه بتمي بتعمله عجينه كفته تكفته لو انه ابنك حكى معك هيك. طب ايش تحكي مع ابوك؟ بس انت قال زعلان اسلوب انا هيك الله خلقني. طيب وابنك هيك الله خلقه تقبلها تفعصه صح؟ مش هيك بنعمل؟ قاعده ذهبيه باختصار اي شيء بتعرفش حكمه الشرعي مش عارف افهم مش بعرف حكمه الشرعي اي شيء مش عارف تقيس وتاخذ قرار فيه طبق القاعده الذهبيه.
ممكن مش شوي صعب شيء لانه مثلا احنا جيلنا مختلف عن جيل ابائنا. ايش الشيء اللي احنا بالنسبه لنا عادي وايش الشيء بالنسبه لابائنا عادي؟
انا بحكي على الاسلوب ده
مو حتى الاسلوب يعني مثلا انا مثلا بالنسبه لي ابني يجي يحكي شيء معي عادي وبالمقابل ممكن بابا ماما يشوفوا شيء مو عادي.
طيب جميل اللي عم تتفضلي فيه صح بموضوع التيونينج يعني بنسبه مئويه بس بالمبدا مش على اطلاقه في شكل عام. بشكل عام احنا مهما تغيرت خلينا نحكي نسب الامور ماشي المبادئ الاصليه الكور تبعها ما بتغير. فكره الاحترام وعدم الاحترام ماشي يعني على سبيل المثال هلا احنا كمسلمين وكعرب هل تتخيلي ممكن نوصل لمرحله جيلي انا يكون شايف على سبيل المثال هلا انا لو قعدت ورفعت حذائي بوجه ابوي مصيبه هل تتخيلي انا وانت ممكن نوصل لمرحله ابني وبنتي يحط حذائه بوجهي واشوفه عادي؟
الولد شايفه
عادي. مش بحكي لك ما هو انا بقول بدكم انتم بدنا نعرف كيف نربي اولادنا. اذا اب لا ما هو في يعني وصل طبعا هذا موجود في الكلتشر الامريكي على الاقل شفناه بالتلفزيون التلفزيون عادي جدا. مشكلتهم مش مشكلتي. ما هو في شيء اسمه الثقافه والهويه كمان بدنا ندير بالنا. اذا انا وصلت لمرحله ابني وصل لمرحله صار ادلت صار يوث ادلت وانا عم بحكي معاه على طريقه الافلام الامريكيه حاطط رجل على رجل على المكتب وحذاءه بوسخه بوجهي معناته في ديزاستر في اصل تربيتي انا اللي وصل لمرحله هذا موضوع ثاني. بس هل تتخيلي ممكن نوصل لمرحله حط حذاءه بوجهي عادي؟ لا هنا في مشكله كبيره جدا مش فقط قضيه ثقافيه لا 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 مضروبه بعمليه الاساس. ممكن انه مثلا انا جيل ابوي فرضا ما كنتش استرجي اوقف امامه فرضا ابني لا بيحكي امامي بس ما وصل لمرحله ابني يصيح فيه او يحكي لي كلمه اهانه او يقول لي لا قدر الله سكرت امك والله هذا صار عادي لانه هيك الجيل لا لا هذا مش قضيه نسبيه هون في كور ما بنطلع عنه. بعض التطبيقات ممكن يعني مش عارف قدرت اوصل الفكره فبالتالي بنضل لانه اذا هذه اللي فقدت بطل في معنى للاشياء دخلنا في مفهوم لا قدر الله النسبيه المطلقه اللي ما واحد بيقدر يحكي لواحد غلط وصح. وديروا بالكم هذا اللي عم بحكي فيه انا الان يدعو له بعض اصحاب متطرفين علمانيين ويدعو له كثير من الملحدين اللي هو موضوع النسبيه. الاخلاق اصولها ما فيها نسبيه يعني الكذب كذب وغلط غلط يجي يقول والله انت كذبت لا والله على وقت ابوي كان الكذب مشكله الان الكذب صار فش لا طلعنا على المريخ صرنا عايشين على القمر ولا على المريخ الكذب صار عادي لا 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 مبدا غلط وعندنا حرام ما بزبط فيه سي نسبه يعني بصير ببطل فيه معاني للاشياء نهائيا ببطل تقدر تحكي لي انت غلطان على اساس وجهه نظري طب عملت اشي صح بدي اشكرك عليه لا لان وجهه نظري بطل في قيم نهائيا ضربت المنظومه والالحاد يدعو لهذا للمناسبه مشان نبطل نقدر نحكي عن اي شيء غلط ولا عن اي شيء حرام انسي الحرام نقدرش نحكي عن شيء غلط your point of view my point of view ضبط. طب بطل في اساسات صار الحياه كلها هلاميه هندير بالنا من هذا الموضوع موضوع النسبيه بالاخلاق والقيم خطيره جدا المبادئ القيميه مبادئ الاخلاقيه ما فيها نسبيه النسبيه بهوامش التطبيقات وليس في اصل القضيه والاعتبار. نعم اختي
بس يعني نحن 100% متفقين على المبدا بس لما تقول لك ابنك مثلا انه لازم تجلس قعدتك بدخلت او بتقول لك هو حرام حرام هذا بتقول له لا مو حرام ادبا بس هون الكونسبت يعني هون اهم شيء انت تكون مرتاح الكونسبت بالمدرسه للولد انت اهم شيء انت مرتاح عمل بدك المهم انت الاساس انت شو نفسيتك عرفت
ممتاز
فبالبيت انا بدي اجي مثلا بدك تعلمه الادب انه لا ادبا لا تعمل هيك ادبا لا تعمل فهو شو بيجي بقدامك انه مو حرام حرام ولا لا مو حرام طب معناته انا فيني
اعمل ممتاز معناته انا غلطان في اصل التربايه اني انا لأن اذا انا فهمت الحياه تقوم بس على الحرام ومش حرام فانا عندي مشكله
هذا كلتشر بايدي وهون انا مربى بالمدرسه ما في احترام للتيتشر عقل البنات مثلا هاي سكول تيتشر عم تشرح والبنات ماسكين الموبايل، اذا هي ستريك بتقول لهم ايمو، اذا هي ما ستريك بتعمل حلقه عنه ما اتبع عليها، هو مروح مصلحته هي بتكمل الدرس، فما عندهم. فهمت علي اللي
انا فاهم عليك، انا فاهم عليكي. بدنا نعرف اللي قرر يجي على البلد بده يتحمل نتائج بعض السلبيات. بدي افترض اني انا مسيطر على الوضع وعارف هاي الاشكاليه. الشغل الصح انه ابني يتربى من بكير هذيك المنطقه فيها سلبيات، ما يروح سلبياتها تصير اساس عنده في الوعاء تبعه وينشط بكل شيء اخر. المنهج الصح للي ملحق يرجع او اصلا عم بربي صح. الحياة ما بتقوم فقط على حرام وغير حرام، في حرام، في أدبا، في أحسن، في أرقى، في أقل حسنا، في منطقة بدي أنبه لهذه الأمور، ماشي؟ وهو لذلك لما نحكي الثقافة بشكل عام هي ما بتقوم، يعني الثقافة جزء منها الدين والأحكام الشرعية جزء من منظومة الثقافة والهوية، تدخل على أرقى، أحسن، أفضل، أروع، أحلى إلى آخره. مين قال الموضوع هذا؟ أنا هو مطلوب يستوعبه، إذا أنه مطلوب أنا خليه يعتز بهويته الإسلامية، وجزء من احترام للهوية الإسلامية يفهم هذا التدرج، جزء من المفاهيم بدي أعمل له أغير الأدوار. حرام، طب وقف شوي، طب الآن إذا أنا، طب شرعا بابا معلش بدي أروح مع أصحابي شو اسمه على التزلج على الهوكي، شو تسمونه هنا؟ سكيينج ولا سكيتينج؟ طيب بتروح على سكوتينج، ما بدي أوديك، طب ليش ما بدك توديني؟ حرام، حرام ما أوديك، مش حرام. طب أنا بقدر أعملها فيه كمان، بربي بنفس هذا إذا توقح. طيب بابا بدي أشتري هدية لصاحبي، بابا بدي أروح عند صاحبتي إذا كانت بنت دنيا وعالم، حرام ما أشتري لك هدية؟ مش حرام. حقه ما بجنن أبوه أنا كمان بالموضوع، وأنا يعني بدأ هو بدنا كمان يعرف كيف نتعامل نفس منطقه برد عليه فيه. طبعا أنا بذكر أحد من بناتي كانت وهي جزء من التربية اللي بعتبره، يعني ممكن حكيت لكم يا ما بعرف بس أرد أكرر وأعيده، منهج التربية بعض الأحيان هو جزء بدهم يتشربوا هذه المعاني من سن صغيرة. اعذروني أنا شخصيا أنا عاجز عن أني أعطي أجوبة لشخص ترك أولاده وبناته 12 13 و7 سنين 8 سنين تربية كندية بحتة ببابليك سكول بحت، فجأة لما كل منظومتهم بعيدة عنه يظن بسؤال الشيخ بده يعطيه كلمة سحرية وتنتهي المشكلة. هذا كلام أنا أضحك على حالي، ما بزبط ومش صح وما بقدر. مش إنه ما بقدر مستحيل، لا هذا بده علاج خاص، بده ثيرابي خاص زي سايكاتريس متخصص مشان نرجع نعيد ايش الموضوع. انا عم بحكي على ما ينبغي ان يكون تجربه صغيره لعلنا الله يعني يدفع فيها. بنتي بقى عند زي ما حكيت كل بيت هلا ضمن الحرام والحلال في داخله موضوع الغلط والصح، شوي بعض الاحيان المعايير بتختلف بيناتنا في البيوت، وفي قواعد خاصه في كل بيت للي بيصير واللي ما بيصير ضمن المنظومه العامه. فبذكر أنا من ضمن القواعد اللي أنا وزوجتي اتفقنا عليها من يوم ما تزوجنا وربنا رزقنا، إنه بناتنا في المدرسة ممنوع يدخلوا بيت حدا من صاحباتهم إلا بالشروط التالية. هذا اتفاق شخصي، إنه يا أنا بعرف الأب يا الأم بتعرف الأم، إما العائلة بتعرف العائلة. إذا انتفت هذه الاحتمالات كلها بنتي ممنوع تدخل بيت حدا. غلطان مش غلطان هذا ترتيب شخصي داخلي من باب الرعاية والحماية، لأنه مو يا أما الأب مزكى يا الأم مزكى يا أما العائلة كلها مزكى، غير هيك في اسمه جهالة الحال. جهالة الحال نشتغل على الاحتياط. ممكن بعض الناس يقول لي يعني حرام، ما بقول حرام أنا، أما أقول هذا قرار شخصي أنا وزوجتي في نوعية تربية بناتي اللي قاعدين بمدرسة إسلامية وصحباتهم الأصل في أهليهم أنهم راعين متدين، لكن اللي ما بعرفهم ما بدخل بيتهم. يا عمي شادد مش شادد هذا قراري. طيب نتائجه شوف البير بريشر الآن، ضغط الأقران. هاي المدرسة كل ما تصير حفلة عند بنات تعرف البنات مشهورين أكثر بفكرة الدعوات، يعني على أشياء صغيرة كبيرة ولا صغيرة، خاصة الملتزمات في المدينات الله يحفظهم يكونوا معهم مساكين، مش زي باقي اللي ما بهمش الحرام وحلال. اللي ما بهم حرام وحلال بنزلوا بطلعوا لابسين مش لابسين محجبين مش محجبين، بروحوا على المولات بربصوا بغنوا بطلعوا. الملتزمات دائما كلات الجمعات دائما على احتفال بذكرى ميلاد، وهالواحد حفل ميلاد حرام ولا حلال مش هون موضوعي، ماشي؟ على حفلة عيد ميلاد، على مش عارف مين، على فلانة نجحت، فلانة أمها خلفت، أختها تخبط، whatever. دائماً بكثروا، والله يكون بعونهم وبنبسط لهم أنا، لأنه ما عندهم متنفس. للأسف ما عندنا وسائل، فالمهم كثار هاي، كل شوي بابا، بابا، صاحبتي، أمها، أختها، أخوها، خلينا نوقف بس على حفلات عيد الميلاد لحالها، الثلاثين بالصف لو يتوزعوا على الكلام ما بتخلص. من السؤال بابا بدي أروح حصل كثير، كانت أظن يا 7 سنين يا 8 سنين بنتي صغيرة، هي مش مستوعبة فكرة إيش إني أنا والأم خايفين من consequences اللي هي الجهالة. طب ما بس تروح على بيت ما بنعرفه، أنت عارف عفوا جوا البيت شو بيصير؟ ما بتعرف أنت كأب شو معيارك الأول شو هو الآن؟ الأمن والحماية السكيورتي. اللي صغيرة بالنسبة لها بتروح تكيف مع صحباتها معي. فأنا حطينا قاعدة هون الآن من ضمن كيف الواحد بصر عشان تربي وتغرس القاعدة. بابا لا 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 هون نكمل عملية الموضوع خلص فهمت من زاوية. إمتى تربت القاعدة؟ طيب لما ينفتح احتمالية ينطبق عليه الشروط. بابا بدي أروح عند فلانة بكتشف إنه أم البنت مش بس صاحبة زوجتي، دارسين مع بعض من البكالوريوس مع بعض بتعرفها من 25 سنة وما شاء الله أسمع التعسق ما بناقش. امتى حابة تروحي؟ وبكون عندي التزامات ومضغوط وراسي بوجعني، لكن بدك تروحي. امتى ترجع اللي برايحك؟ امتى تحبي حبيبتي ارجعك؟ 9 10 11 خلص هي صار في عندها وضوح اخلاقي جدا، مش انه بابا وماما بتحججوا مشان ما يودوني، مش انهم بتحججوا مشان ما يدفعوش حق الهديه او الشيء الزاكي اللي بدي اوديه. مو بصير هون من جوا منضرب السيستم انه بستخدموا الحرام والحلال والدين لانهم بخلة، لانه ايش بدهم شيء يودوا معي قالب جاتوه فرضا هيك بصير. لكن الالتزام والوضوح والحزم في القاعدة بتربي ايش، انتهت المشكلة صار ايش، فيش شيء اسمه بابا بدي اروح بابا بدي اجي اذا ما طبق القاعدة. لكن لما تطبق القاعدة لو بغير كل برنامجي مشانها لا تروح. طب ما قدرتش زوجتي، طب زوجتي مشغولة بحكي مع اختي، اختي مشغولة بحكي مع اخوي، بحرك العيلة كل ما ياتم شامدت تروح. وصلت كيف الفكرة؟ هلا هذا عفوا اشتغلنا معهم هم ايش، هذا كمثال عمالي بعطيه. فتأسست قاعدة تم الترباية عليها، صار صعب جدا تنكسر. لا عم بحكي لا عن حرام ولا عن ما عم بحكيش اتفاق شخصي لقناعات انه احنا الاحتياط عندنا اعلى، فعم بحترم وجهات نظر ثانية. في ناس بسمعوا بيقول لا 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 والله انا مدام صاحباتها في الصف خلاص بودي. حر بقرارك، انا بهذا الموضوع موسوس وحساس، حر حابب اعمل احتياط اعلى، لكن في المقابل مقابل الشد بحط ايش الرخي الصح عندما تطبق الشروط. فبصير في ثقه بالنظام في داخل البيت، ببطل في مشكله انه يوم هيك ويوم هيك. بعدين مش بنطبق على واحده ما بنطبق على الثانيه، يعني اختي وديته وانا ما ودي، لا 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 قاعده نحطها. طيب فعلا ما قدرتش اطبق بعتذر، ببين سببي ليش وبعوضها بشيء اخر. بصير في وضوح بالقانون الاخلاقي واحترام للي سن القانون اللي هو الاب والام والتزام فيه بوجودك وعدم وجودك. وصلت الفكره؟ والله اعلم. نعم دكتور ياسر.
الموضوع اللي سبق هذا بقليل، موضوع الثقافه في البيت ورفعه الرجل ورفعه الصوت والحوار مع الاهل بنبره ممكن تكون حاده او غير محترمه، اغلبنا يجد فيها هاي اللي هي يمكن قد لا تكون حلال وحرام بشكل فيصل، لكن تكون الثقافه والادب والتربيه. للاسف لمن نجح في زرعها في البيت يجد الابناء او جزء منهم يتعامل بما يرضي الاب وهو غير مقتنع فيه، لكن في خارج البيت هو ابن الثقافة والبيئة تبعته. يقضي أبنائنا في الثقافة الكندية خارج البيت أضعاف ما يقضوه داخل البيت، فيصبح المفهوم الأخلاق المجتمعية العامة التي قد تكون في غالبها ما برضو مش حلال وحرام، هي مفهوم مختلف. يعني الأب لما الابن طول النهار في المدرسة بيسمع صاحبه بيحكي مع أبوه باسمه حاف، ما فيش بابا يا مايكل، تعال يا سارة، مين سارة؟ أختك لأمي، بتحكيها حافة، ثم يتعود عليها. طبعا هو الحمد لله إلى الآن ما سمعت حدا بينادوا بأولاد الجالية، لكن أنا بحكي لك كمثال تكرار الموجود وأصبح نورم. فيصبح الشاذ مين؟ الأب والأم
اللي بدق على الموضوع.
فأصبح في كثير منا يتنازل في كثير من العادات اللي فيها أصالة وأخلاق اجتماعية
مقابل التركيز والتمسك في الحلال والحرام. يا سيدي أقول لك ناديني مش بابا، ناديني أبو اليسر، ناديني أبو أحمد، بس أهم إشي صلاتك، صومك، عقيدتك، توحيدك.
هذا خطأ قاتل.
يعني كثير منا يعني مش قادرين، لأنه الأبناء فعلا إذا يا بسمعش كلامك في نهاية تصادم ليل نهار ثقافي، أو قدامك زي ما بدك وراك زي ما بده هو، فصار عنده شخصيتين، وهي على الجهة صعبة.
طبعا أنا الكل سمع طبعا على وجه النظر الشخصي، وأسأل الله أن أكون يعني خلينا نحكي دقيقا وإن شاء الله أني أكون منصف. برجع بقول أنا في عندي نقطة ضعف حاليا، أني أنا إلي بس شهرين بكندا، أنتوا كلكم عايشين هون، فبالتالي خبراتكم أعلى مني، لكن أنا راح أحاول من خلال خبرتي أقصد بالموضوع بعامة بغض النظر بأي بلد، مع موضوع السفر، مع موضوع التفكير في عملية الموضوع. ما بدي أزاول أحدا، لكن بقول هاي المشكلة اللي بتصير معاه لأنه أصلاً كان مشغول بس بالشغل، ولأنه أصلاً مش متفق هو ومرته أصلاً على منظومة موحدة بالتربية، لما يصير عنده الإشكالية هذا بيشتغل بالترقيع وهو جزء من المشكلة. زعلوش مني، أنا عم بقول اللي بيكون منتبه. احنا شو بنقول هاي القعدات أصلاً؟ هاي القعدات شو الهدف منها؟ انسوا المتحدثنا، انسوا هو أمجد ولا محمد ولا علي ولا عباس، شو الهدف من الموضوع؟ جلسات العلم. هاي جلسات علم، هاي شو الهدف؟ نتعلم، نتعاون، ننتقل، مشان إيش؟ نحاول تنفيذ وتطبيق، ولا هي حجة لنا يا إلا يا علينا. أنا أعتقد شخصياً وأزعم إنه بنسبة عالية جداً إذا هاي الأمور أعطيناها وزن من البدايات في التربية، لأنه أساس التربية، أسس التربية البيت، قبل المدرسة وقبل الجامعة وقبل البيت، بل يكاد يجمع التربويون في العالم أول على اختلاف بسيط ما بين هي أول 5 سنوات ولا أول 7 سنوات، معظم القيم الأساسية اللي بتنزرع في الإنسان تنحط هذاك الوقت، اللي هو وقت ما اللي في الأغلب اللي هو عند أمه وأبوه، في الأغلب أصول القيم، أصول العادات، أصول المنظومة كلها، والباقي بيكون تحسين، تطوير، تجريب، تصبير، تكبير، تصغير إلى آخره. بعضهم لـ5، بعضهم بيقول لك لـ7، كل الدراسات التربوية في العالم. يعني أنت عم تحكي أصل التشكل، ماشي، بحيث إنه تضع بذور الكرم أو البخل، أو إذا كان أصلاً عنده بخل إنك تتعدل في البداية. ما بحكي ما في شغل بعدين، بس إذا من البداية ربي على الدلال لـ7، كل إشي بده إياه بيعطى، هذا مشان ترد تغيره بدك تدفع مال قارون. ربي على إنه كلمته ما بتصير كلمتين، ربي على إنه لما يبكي بيصيح برمي حاله ودنيا الكل برضي، هذا رح يكون متكبر، ديكتاتور، شايف حاله مدلع، بارد وجه، سقع، وكل المرادفات بتعرفوها. طب هاي لا تترجم للإنجليزي طبعا، واصل عم بحكي بالعربي.
سقع يعني
شو بدك تقول؟ والله في اشياء لا تترجم. لا عن جد بحكي. طب انا من اول مره ببكي فيها وبتدلع لاني ما اعطيتوش شيء بده اياه مباشره. هاي طبعا المشكله الكبرى مش عند الاباء، عند الامهات. اول ما يبكي بر علي يا حبيبي، عيني روحي حبيبي، وركز، خليه يتربى، خليه يعرف انه مش كل شيء بده اياه يعطى. وبعدين زعران الصغار بعضهم أذكياء، بيعرف كيف يربي أمه. والله في أطفال بيربوا أمهاتهم، والله وأقسم بالله بيعرف كيف. شفتوا فيديو جابوه مرة عن واحد كذا عمل أعطى الموبايل سكت، صار يلعب أعطى الموبايل سكت، فاهم إنه هذا الصياح بيجيب له اللي بده إياه، بده يلعب بالموبايل، بدك تعطيني هو بدك تعطيني الموبايل غصب عنك. مين اللي ربى مين؟ الولد رب الام والاب. معي انتو؟ انا ما عم بحكيش على ولد بيبكي لانه جوعان فتطنشه مشان تربيه على الجوع. I'm not saying this. واحد بده الموبايل وعمره 6 و9 اشهر وبفعفط وبصير الى اخره، خلص تربى انه ابكي وبطريقه ارمي حالك على الارض بصير اللي بدك اياه. شو الرساله التربويه؟ شو الرساله الاخلاقيه لخدها؟ زعلوش مني، بالكلتشر العربي قديش نعمل مع اطفالنا بهذا العمر هذا الحكي؟ هل الغالبيه تفعل هذا ام لا؟ طيب احكي لكم شيء على الثقافه، على الاقل انا شهدت بعيني من مئات الحالات. الولد وهو صغير بصدف طبعا فلتت منه، كان فرضا كان يبزق اي حدا بيحكي معه بيعمل هيك نضحك يتطلع تعال 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 يلا تفعخ خالك كلهم لا حول ولا قوه الا بالله، تعال عمو عمو يلا تفعل عمو، نعملها ولا ما نعملها؟ شو الرساله؟ الناس كلهم بس قاعد عندك. والله يا جماعة شيء خطير جدا لا يمزح فيه. طيب الأعلى من هيك بشوي لما يصير يسب يقول لسه ما بيحكي أبوت. شو قصده أبوت؟ شو يعني؟ يعني يلعن. مش عارف لسه بيحكي بيحكيش أبوت. تعال جدو جدو اسمع شو بيحكي. يلا احكي لجدو أبوت. مو جدو لا حبيبي وبوسه من هون وعطه من هون. أبوت جدو جدو أمك يا حول ولا قوة إلا بالله. هذا 12 و16 بدي أقنعه ما يسب. يهين غرست في الدي ان اي. هذا بتاخذ منه عينه بالدم وتحطه تحت المجرى على الدي ان اي بقول لك ابوت 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 غرست. والله يا جماعه صدقوني انا اعذروني انا ماي ستايل قريب بموضوع ستاند اب كوميدي بس انا عم بحكي عن امر من الداخل ربما الواحد بده يبكي الواحد بس ذس از ماي واي جاست. بس هو موضوع كثير خطير بين ربي طبعا. شو نعمل بدنا نعترض بدنا نغير بدنا نوقف نقول غلط. ما هو انا بدي اوقف ضد بدك توقف ضد التيار ولا بدك ابنك اول واحد يسب عليه هو انت لما يكبر. مشان هيك عم اسال هاي الاسئله هسه غالبا ما بحكي بشكل مطلق غالبا معظم الاسئله بتيجي بعد ما يفوت القطار الاخير. طب يا جماعه يعني زعلوش مني معلش تحملوني اه مش ضروره انتوا اقصد انتوا كاشخاص احنا يعني كمجتمع بنحط جهد على قناة فتافيت من حيث الاستماع والتعريب. عارفين كلكم قناة فتافيت؟ اه من اشهر القنوات اللي بتحكي عن موضوع الطبخ كمثال عم بحكي لها تسمع وكذا. ليش؟ احلى طبخه بدي اكسب قلب اولادي بدي اكسب معده جوزي بدي اضبط حماتي بدي لا اله الا الله. طب كم قناه بنتابع تربويه كيف اربي اولادي؟ أنا ما بحكي إني أتابع قنوات الطبخ إشي سيء. أنا ما بحكي إنه سيء. بالعكس كلنا بنحب الأكل الزاكي. في حدا فينا بكره الأكل الزاكي؟ في حدا بكره الأكل الزاكي؟ ما في. بس قديش بنحط جهد مقابل قديش بحط جهد مشان أقل. طب كم كتاب للطبخ في عندنا في البيت عند الستة؟ كم كتاب في التربية لو أحد مثل مصطفى سعد مثلا على سبيل المثال آخره أقرأ أو أناقشه أحاوره. تخيل الأم أدعى ليش عم بوجه الكلام أكثر للأخوات؟ لأنه اللب أساس التربية عند مين؟ الأم. الأم يعني الأب ما له دخل. ما بقول ما له دخل. الأب كثير أحيان دوره هامشي. الأب بيجي دوره ترى دير بالكو لما يكبر شوي أكثر. لأنه مين اللي ملزق في الطفل ذكر أم أنثى في الأغلب؟ الأم. مين لذلك دائما بيقول لك mother tongue. من وين جت mother tongue؟ إنه اللسان عادة يأخذ من مين؟ من الأم. وتطلع على أرض الواقع فعلا تطلع بتكون مثلا الزوج مصري والأم سورية الأولاد لهجتهم إيش؟ طيب الأم مصرية والزوج والأب ليبي لهجتهم إيش؟ مصرية. الأم فلسطينية ومثلا الزوج كويتي كذا إلى آخره. شو لهجة الأم؟ الأم لهجتها هي وضع طبيعي فطري هيك الله سبحانه وتعالى خالقنا. بده هو صغير ومرحلة التلقي والتأسيس اللهجة اللغة المفاهيم التربية معظمها عند مين؟ عند الأم. تخيلوا يا أخوات هيك نصيحة لوجه الله تعالى. تخيلوا احنا هلا بشكل عام بكلتشرنا فكره جلسه الاخوات مع بعض على قهوه الصبح على زياره الويك اند على وات ايفر مش هي جلسات كثير بين الستات. طيب وكثير من الاحيان بتكون عفوا دردشه ما بدي احكي حرام دردشه. يا سلام لو تكون القعدات ولا دروس دين انسولي دروس الدين جلسات نقرا كتاب لواحد متخصص في التربيه زي مصطفى سعد يمسكه على كل جلسه واحده مهمتها تقرا مبحث والكل يكون قارئين ويتحاوروا حوله. مثلا نقعد نحط هالبروجيكتور الصغير نجيب حلقه لواحد من الناس بحكي عن مصطفى سعد انا الان اشهر من يتحدث عن موضوع تربيه الاطفال في العالم العربي وجزاه الله خيرا وانسان مبدع ورائع مصطفى سعد عنده كتب وعنده فيديو مصطفى ابو سعد اسف مصطفى ابو سعد من المغرب رائع جزاه الله خيرا اجى على سواعد الاخاء اكثر من مره. المهم كمثال عمالي بحكي انا مش متخصص في علوم التربيه حتى اسرد اسماء لكن كمثال من هنا ننطلق. مثلا تخيلوا جلسات الاخوات يكون مثلا فيديو بالجلسه اوكي بناكل ونشرب بناكل اشياء زاكيه وبنحكي ونسولف ونضحك وننكت بس في جزء اساسي ايش هو؟ نجيب فيديو نسمعه ونتناقش حواليه. لو كل جلسه طلعنا بفكره تربويه واحده مؤصله مدروسه دنيا وعالم بتغير حياتنا ولا لا؟ كمثال عم بحكي بالاضافه للبعد الشرعي. تخيلوا نشتغل هيك كمنظومه تفكير في حياتنا. انا عم بحكي على اللونج تيرم بروسيس انا على التخطيط الاستراتيجي والله اعلم. انا ما بعرف كنت اجاوب على سؤال ولا عم بحكي نقطه نسيت ولا عم بعلق على سؤال الاخت اللي ما سال
عن كومبرومايزنج انه بتضطر انه ابنك
شو ما ينام. هو كان كومنتس على كلام الاخت صح؟ مظبوط. طيب الله يجزيكم الخير بارك فيكم ان شاء الله. انا ضل عندي
عفوا دكتور، بس انت علقت انه هو الكومبرومايزنج هذا يعتبر غلط. ما هو اذا الكومبرومايزنج هذا كانت من مبدا انه صاحب ابنك
على كيف اساس غلط؟ شو قصدك وين غلط؟
علقت انت انه يعني اوقات انا بتهاون باشياء معينه as long as يعني على قولتك يعني مثلا انا بخليها تناديني باسمي كصاحبتها مثلا كان هالشيء
غلط. إذا كان قاعدة
تناديكي باسمك وبتمشيها طول ما هي بتصلي بتيجي بتحكي لي أسرارك وبتيجي بجاجرك بالكلام فناديني باسمي مش
جميل فهم. جميل الأخت نبهت لقضية. أنا علقت على كلام دكتور ياسر لما قال as long as بتصلي وتعملش حرام ناديني إن شاء الله أبو إيش ماشي. فأنا أقول كله غلط. أنا غلط إذا كانت قاعدة مطلقة في الحياة، مش غلط إنه بعض الأحيان عند الضرورة تستخدم. في فرق بين أحياناً يعني تستخدم، في فرق بين يكون منهج كامل بالحياة. منهج كامل في الحياة لغيت عنده إشي اسمه اعتبار غير الحكم الشرعي. طب الدنيا بس فيها أحكام شرعية بمعنى حرام الحلال. من بلشنا إحنا أدبا أحسن خلقا مسامحة. طب كل منظومة الأخلاق ما تأتي بعدها؟ يعني لما نحكي مثلا على سبيل المثال ربنا سبحانه كقياس، إحنا نتعلم من التوجيه الإلهي. ربنا سبحانه وتعالى لو عملنا بالعدل لهلكنا صح؟ يعاملنا إيش؟ بالفضل، بالتفضل عليه. الله يتفضل أنا بالعدل، بالعدل غلطت يفترض تأخذ جزاءك. يعني ربنا سبحانه وتعالى لو بيأخذنا بدون قال ما أبقى عليها من دابة. طب هون رسالة، رسالة أخلاق ربنا عم بيعلمنا إياها. ومين قال إنه الموضوع بس بينه وبينك بس على الحرام؟ لا لا، في أشياء زي ما حكينا على سنة التغافل تذكروا عدل الأزواج، على الحق، على الأبيض والأسود والحرام والحلال. يفترض إذا زوجته مثلا حرقت الطبخة وما حطت ملح تؤنب لأنها مضطرة، لأنها كانت مشغولة بشغلة معينة. طيب حل الإشكالية يكون بقانون الأبيض والأسود والحق والعدل وبقانون التغافل والأخلاق الراقية وعديها وتدقش، لأنه أنت كمان بتقصر أنه عندك مشاكل. مش بالضرورة تشرح لك إيش كانت مشغولة، ممكن صاحبتها عندها مصيبة ما بدها تفضح سرها تحكي لك، لأنه صاحبتها مشكلتها مع جوزها وجوزها بكون صاحبك راح تفضح سر الدنيا وعالم. خلاص عندها سبب أشغلها، كانت مشغولة جدا ما عرفت تطبخ مليح لسبب ما، عديها يا شيخ. هذا قانون الحق والعدل، أنت أكلت إشي زي السيرف المخلوط بالحجارة معي؟ الوضع القانوني البشري الطبيعي بالرياضيات الأكل زي العمى وانت ما قانون الأخلاق عديها بقى يا شيخ. مع أنتو إليك وعليك، هذا ذكرناه عند سنة التغافل. وليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. كل قاعدة، هاي القاعدة بوصلها لأولادي كمان. طول الوقت بيلتغي عنده منظومة نظر الحياة للحياة الطبيعية. بصير بالنسبة له ما بصلي هاي صلاة خلاص ما تحكيش معي، لا الحياة مش هيك، بكون غلط في التوجيه أصالة مني. هذا كان قصدي غلط إذا كان منهجا مطلقا في الحياة. وضحت؟ تمام إن شاء الله. طب إحنا نكمل إذا بدكم كمل الأخت الله يجزيها خير فتحت باب الموضوع. أنا كان عندي بس حديث واحد بس جيد إنه دخلنا موضوع. على فكرة هو أمتع لحظات المحاضرة هي مرحلة السؤال والجواب، لأن السؤال بيكون عبارة عن مشكلة حقيقية أو حاجة حقيقية، والجواب بيطلع خلطة من كل إشي استجابة أكثر من الترتيب اللي بيحضر المحاضر. فإحنا حتى ما نطيل عليكم يعني الآن ممكن نكمل الوقت بموضوع الأسئلة والأجوبة. تنبيه صغير إنه أنا المرة القادمة إذا حيان الله سبحانه وتعالى، طبعا المرة القادمة راح تكون هنا ما عندنا سفرة صح دكتور ياسر؟
المرة القادمة عندنا سفرة
هي أول صح، المرة القادمة راح تكون في مونتريال
اللي بعدها حنكون
اللي بعدها يعني الأسبوع القادم مش موجودين، الأسبوع اللي بعدي راح نحكي عن موضوع القضاء والقدر ونربطه بمنظومة الاختيار. هل أنا مجبر أم مخير؟ أنا مسير أم مخير؟ وإيش علاقة وكيف أتعامل مع الإشكاليات اللي تنبع عن سوء الفهم بهذا الموضوع؟ تفضل سؤالك.
سؤال كنت تحكي إنه دعوة الأهل على أولادهم إذا كانت في الباطل لا تستجاب.
نعم.
إذا كانت زي ما بقولوا بساعة غضب فلتة لسان إنه أهل تعف على ابنه وسان كانوا يقدروا يقولون إنه باب السماء بيكون مفتوح وممكن تستجاب
إذا كان صادقا بحق.
فهي يعني صحيحة ممكن إذا الواحد فلتة لسانها بساعة غضب مثلا الأم
إن كانت صاحبة حق.
لا إن لم تكن يعني.
لا هسا الغضب وعدم الغضب مش هنا المعيار. المعيار ما حق ولا ما حق، هنا النقطة. يعني المعيار الأساسي أنا ابني فرضا عقني بمعنى متفق على أنه أهانني، اعتدى علي، أذاني، فأنا دعيت لأنه اعتدي علي واستخدمت حقي إنجاز لي التعبير في الدعاء، هنا يعني الله يكون بعون المدعو عليه. لا فعلا.
طيب إيش هلا دور مثلا الأم بعد الغضب إذا بدها تكفر عن الدعوة تسحب الدعوة تسمع شو ده إيش
يعني معها حق،
يعني هي كان معها حق لحظتها بس بعد هي ساعة غضب ما بحق ما يعني هو
سؤال واقعي فعلا،
يعني هو غلط أصلا، يعني بتهيأ هو أصلا غلط ما حاش حق بأي حالة من الحالات إنها تدعي عليه حتى لو انه معها حق ادعيله بالهدايه، بس صح. كل اوقات الواحد بفلت
مع العصر
هلا صارت غلط وفلت كيف يسترجع؟
سؤال منطقي الاخت، بس انا اكراما للاخوه على الصفحه اذا ما سمعوا صوتك احتياطا، الاخت عمالها بتسال سؤال كثير واقعي فعلا، وانا راح اجتهد بجزء من الاجابه، ما بدي اقول عندي اجابه 100%. بتقول معها حق وفعلا عصبها وبستاهل، طلعت منها بعد غضب وبدها ترد، قالت استرجعها تسحبها بدهاش مثلا والله أعلم والله أعلم. يا أختي الكريمة، ربنا يعلم الغيب ومطلع. بعدين شوفوا قضية الاستجابة لا تعني خلال 10 ثواني، لا تعني خلال دقيقة، بدي أعمل قياس اجتهاد مني هذا. الآن مش الإنسان لما يذنب ذنب ربنا بضمن الأحاديث بيقول لك الملائكة يقال لها انتظروا ولا تسجلوها لعله يتوب يستغفر، يعني أقول لك حتى لو تسجلت ثم تاب واستغفر تمحى. يعني المبدأ أنا بدي أطمنكم لشغلة، ربنا سبحانه وحاشاه مش عبارة عن جهاز آلي إلكتروني بيشتغل بشكل أوتوماتيكي، مش يعني كبست على الزرابة راحت علي، لا مش هيك، هي مش هيك معناته. ربنا مطلع حاسيسي مشاعري قصدي مش قصدي فلتت مني رديت، يعني في الموضوع اطمن من هاي الناحية. اللي بيهمني مش هذا بسؤالك الأخطر منه، شو هو؟ ما دام صار في عندي ردة الفعل الشنيعة وخايفة ربنا يستجيب، أنا بدي أربي حالي أمسك لساني
أو أدعي له وأنا غضبان.
ترى ديروا بالكم بالتدريب كل إشي بيصير، بالتدريب كل إشي بيصير. بدك تعطي أهمية للموضوع وترفع من الفاليو والوزن تبع الموضوع وتخوف نفسك من عواقبه، تقدر تدبر بحالك أشياء كثيرة جدا. يعني في قصة هي رمزية مش حقيقية لكن فيها معنى حلو جدا، ناخذ من مطن الشاهد بس. بيقول امرأة زي ما تحكي راحت عند قرأتوها يمكن بالفيسبوك والواتساب جوال بيوم معنا يمكن ناسي بعض تفاصيلها، لكن الفكرة تبعتها انه امراه زي ما تحكي حابه انه زوجها يطيع يرد عليها يسمع، زوجها بهينها ما بسمع لها ما برد عليها ما يطنشها تماما، فحابه انها تقدر يعني زوجها يصير يرد عليها باختصار ويسمع كلامها. فراحت على الساحر بالقريه قالوا لها في ساحر بيعمل عمل ودنيا وعالم، قصه رمزيه هي. فراحت قالها ابشر يعني اخليك تصيري يعني عفوا على الريموت كنترول تشتغلي فيه، هاي من عندي اضافه بمعنى الكلام، هاي اضافات المخرج. فقالها لك مشان تقدر تسيطر على زوجك لازم تجيبي لي 3 شعرات من أسد من الغابة، لازم يعني جزء من الخلطة السحرية 3 شعرات من أسد. أسد قالها أسد غير هيك ما بتضبط. فراحت قالت وين الأسود في الغابة، عرفت وين بيكون موجود الأسد، قالت هذا أسد طب لو قرب مني ما هو ببلعني بلع بلقمة. شو عملت؟ قعدت أيام تراقب وتصبر ولا كذا لعرفت وين عادة الأسد اللي في الغابة وإمتى بيجي وإمتى بينام وإمتى بتسطح وإمتى بيقوم وإمتى بتحرك، حفظتها وأكلتها وهي متخبية ورا الشجر ولا كذا. بعدين صارت تجيب معها لحم تركها وتصير ترمي للكذا، فتعود على إنه هذا المكان اللي ترمي فيه اللحم بيجي بياكل منه. بعدين صبرت أيام عودته على إنه هي اللي بتجيب اللحم، صار يدرك إن هي بتجيب اللحم بس كانت بعيدة عنه. صبرت أيام صارت ترمي له قطعة اللحم وهو بيأكل وهو عارف إنها منه، صارت تقرب منه. لا الخطوة اللي بعديها على أيام وأسابيع حطت له قطعة اللحم وصارت تلمسه ويرضى وهو عماله بيأكل، لا غافلته باللحظة اللي بعد صبر شهر كامل وإلى آخره وهو عم بيأكل باللحم طقت هالشعرات وهربت. فجت لعنده للساحر قالت له تفضل هاي وكذا إلى آخره. قالها طب كيف جبتيهم؟ قالت له خططت وصبرت وتحملت وعملت وسويت لا إلى آخره. قالها طب حب أفاجئك بهالمفاجأة على قولة ابن الصغير وهو صغير المفاجأة ها؟ قال طيب أنا قالها لا هذا ساحر ولا علاقة بالسحر ولا آخره. طلع هذا أحد الطيبين الخيرين الناصحين وعالم. قال لها صبرتي على أسد اللي هو ببلعك بلقمه وروضتي صبر تدرج خطة كسب قلب، ما بتصبر على زوجك؟ طب بنفس الطريقة يعني روضين بنفس الطريقة. إذا أسد تروض زلمة ما بتروض؟ طبعا بالمعنى المجازي ما تفهمني غلط، لو ترجي بالك والمعنى صح، والله المعنى صح. يعني أنا موطن الشاهد شو هو أصلي؟ أنا مش أنا موضوعي الآن مش الرجل والمرأة، موضوعي القياس إيش هو؟ لما بدك تغير بدك توصل لقدرات، تغير شخص بتعامله معك، تنمي مهارة عندك، بدك تصبر وتعطي وزن وتتحمل وتشتغل بخطة بتاخذ نتائج يقينا. وإلا إحنا فكركم السبب الرئيسي لهزيمتنا في العالم شو هو؟ مشكلة ترى دير بالكم هذا يكاد يكون عقلية عندنا بما شأن العام والخاص. المفلح فينا والذكي والشاطر اللي بيستوعب هاي الإشكالية وبيشتغل على إيش؟ على المدى البعيد بهذا المعنى. والله أعلم.